السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا متعود أقابل حضراتكم السبت والأحد من كل أسبوع، لكن شد ما يعني فرحت أن ألقاكم مرة استثنائية، وتزداد فرحتي ويزداد سروري وأنا يعني أحاور الدكتور محمد مرسي، لي الشرف طبعا في ذلك، لا سيما وأن احنا الليلة يعني في سبق جديد للقنوات اللي ممكن بين قوسين نقول عليها قنوات إسلامية أو ترعى المنهج الإسلامي، أن تجتمع يعني 7 قنوات: قناة الشباب، الرحمة، الناس، الخليجية، الحافظ، الصحة وجمال، أرجو أن لا أكون، ومصر 25، أرجو أن أنا ما كنتش نسيت حد، أن يجتمعوا جميعا على نقل هذا البرنامج وعلى نقل يعني المحاورات المرحلة الأخيرة قبل انطلاق جولة الإعادة مع الدكتور محمد مرسي، فأعتقد شيء يعني يستحق أن نقف عنده كثيرا. أنا بس مش عايز أحصر الكلام في القنوات الإسلامية، لأن القنوات دي والتيار الإسلامي دي قنوات وطنية، والتيار ده تيار وطني، بمعنى إحنا ما بنكلمش نفسنا، ما بنقولش للناس إن إحنا يعني فوق النقد لو وجدوا من سوءا، ولا إحنا برضو يعني تنهال علينا السهام إن أحسننا، إنما بنقول إن هذه قنوات للناس كلها، للوطن بكل طوائفه وكل تياراته، لكن يظل برضو لها نكهتها اللي بتحاول بها أن تطبق مشروعها ومنهجها. معروف أن مشروع الدكتور محمد مرسي، مشروع النهضة، هو مشروع إسلامي بالأساس مقدم لكل أبناء الوطن، لا يميز بين مسلم وغير مسلم، ولا بين مصري وآخر، لا على أساس دين ولا اختلاف أصول ولا حتى اختلاف سياسي. دكتور محمد مرسي هو ضيف حلقاتنا الاستثنائية الليلة، حضرتك منور الاستوديو ومنور مدينة الإنتاج.
منور بصحابه، أهلا وسهلا يا أخي نادر.
ربنا يبارك فيك.
أشكرك على هذا اللقاء وعلى هذه المقدمة الطيبة، وأشكر الإخوة جميعا في كل القنوات التي تنقل هذا اللقاء، وأشكر الإخوة فريق البرنامج اللي يعني ينقل هذا اللقاء، وأتمنى أن يكون إن شاء الله هذا اللقاء فيه الفائدة المرجوة منه لأبناء مصر جميعا. أشكركم جميعا وأشكر السادة المشاهدين على هذا اللقاء، ويعني أحسب أنه إن شاء الله يكون فيه الخير بإذن الله تعالى.
بإذن الله في ميزان حسناتكم وميزان حسنات المشاهدين جميعا.
آمين يا رب.
سيدي، هو يعني أنا أرجو أن يكون كل أسئلتي في إطار أو في مقام سعد بن عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأله عن حاجة حدثت من الأنصار، وبيقول له أين أنت من ذلك يا سعد؟ فقال إنما أنا امرؤ من قومي. فستكون أسئلتي من هذا الباب، لعل الدكتور محمد مرسي حينما ذهب مشكورا لكثير من القنوات كان في قدر من التحامل عليه، الناس لاحظتها، الناس حتى اللي ممكن تكون مختلفة مع الإخوان المسلمين أو مختلفة مع الدكتور مرسي، إنما لاحظوا تحاملا مبالغا فيه في وقت كان المرشح الآخر المنافس يخرج في فقرات أشبه ما تكون بالدعائية في قنوات الأخرى. لذلك أنا حنطلق بس من باب إنما أنا امرؤ من قومي، وأطرح ما يطرحه الناس المخلصة اللي عايزة مصلحة الوطن، حتى وإن يعني أرادت نقل هذه الأسئلة أو نقل هذه الاستفسارات اللي عندهم وهم خايفين شوية عايزين يطمنوا أكثر، هذا حقهم طبعا كما لا يخفى على حضرتك.
أهلا بك وبهم يا أخي نادر، أهلا وسهلا.
نفسية دكتور محمد مرسي أثناء الجولة الأولى للانتخابات قطعا تختلف عن نفسيته، وهو يعني داخل في جولة أخرى حاسمة مع مرشح، لا سيما لو كان مرشح غير محسوب على الثورة تماما زي الفريق أحمد شفيق. ما بين النفسيتين، حتى نبدأ بانطباعات حضرتك، ما بين النفسيتين لا سيما الضغط العصبي الشديد اللي على حضرتك طيلة الشهر اللي فات، كيف يصف دكتور محمد مرسي نفسيته الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا يعني أريد أن أبدأ هذا البرنامج بتحية واجبة لشهداء الثورة، شهداء ثورة مصر والمصابين فيها. أسر الشهداء لها حق مستمر علينا جميعا، ودائما أقول لنفسي ولمن حولي وأتوجه للشعب المصري كله، أننا لا يمكن أن ننسى أبدا شهداء ثورة مصر، لا يمكن أن ننسى دماءهم أبدا. ثم تحية واجبة للشعب المصري الآن بالثورة كله، للسادة المشاهدين الآن، وأرجو يعني إن شاء الله أن يكون يعني استمرار الثورة، وأن تكون هذه الثورة الطيبة المباركة والتي كانت سببا رئيسيا في الحالة التي نحن فيها الآن. نعم. لولا هذه الثورة، لولا هذه الدماء الزكية، نعم، لولا هؤلاء الذين أصيبوا في أعينهم، فقدوا أعضاءهم، نعم، بسبب حرصهم على مصلحة الوطن وعلى مصلحة مصر والمصريين، هذه الثورة وهؤلاء الشهداء وهؤلاء المصابين هم بعد الله سبحانه وتعالى سبب أساسي مباشر فيما نحن فيه الآن من خير وحرية وجو ومناخ جديد لمصر الجديدة التي لا يمكن أن تقارن أبدا بمصر قبل ذلك، خلال 30 سنة وأكثر، بما كان فيها من ظلم وما كان فيها من فساد وما كان فيها من عدوان كامل من النظام السابق مبارك وحاشيته وأعوانه ومن كان معه حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يسقط مبارك. هذه الدماء التي تلطخت بدماء الشهداء، هذه الأيادي التي امتدت فسرقت الوطن، هذه الأيادي التي عطلت عجلة الإنتاج، هذا النظام الفاسد يحاول الآن أن يعود من النافذة بعد أن طرده الثوار من الباب. لذلك أقول مع بداية هذه الحلقة أنا أحيي كل المصريين والمشاهدين على وقوفهم وعلى موقفهم القوي الفعال الوطني الآن، فإذا ما تطرقنا طبقا لذلك عن الحالة النفسية فهي الحمد لله كل يوم أذهب فيه وأنتقل وأتحرك بين الناس بين المصريين الكرام من كل الاتجاهات وفي كل الأماكن في المحافظات وفي القرى والأحياء، يزداد يقيني بأن الله سبحانه وتعالى يرعى مصر ويرعى هذه الثورة. المصريون بفضل الله يوما بعد يوم يزداد وعيهم وإدراكهم بأنهم ماضون في طريق ثورتهم، ولا مجال على الإطلاق لأي أحد يحاول مهما كانت المحاولة، هي محاولات يائسة للإفلات من العقاب، لأنه كل من أفسد، كل من سرق، كل من كان سببا مباشرا أو غير مباشر في إراقة دماء الشهداء مكانه جنب مبارك.
سيدي كأنك تشير من طرف خفي لواحد بعينه.
أنا أتكلم حضرتك عن استقرار في يقيني عندما سألتني عن الحالة النفسية، بأنه يزداد يقيني في أن الله سبحانه وتعالى يوفق هذا الشعب إن شاء الله لكي ينتقل إلى مصر الجديدة. لكن التذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تذكير بالحالة السيئة القديمة اللي عشناها كلنا مهم جدا. وهذا عندما نرى أن المصريين يتحركون إلى الأمام وأن الشعب المصري حريص جدا بكل ألوان الطيفه السياسي والشعبي والمجتمعي بكل يعني أبنائه في كل مكان جغرافيا أو نوعيا، ببص للمستقبل، عايز مصر جديدة مستقرة، لا يريد للماضي أن يعود. لما أشوف كده فأنا أستشعر ارتياحا شديدا إلى أن رعاية الله سبحانه وتعالى، عين الله تسهر لترعى هذه الأمة. الظلم يا أخ نادر ظلمات يوم القيامة، وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وها هو ربنا سبحانه وتعالى يرينا كيف يأخذ الظالم، نرى الآيات كيف أخذ الظالم وكيف يؤخذ الظالم الآن يقينا واقعا. ولذلك مطمئن جدا إلى أن توفيق الله ورعايته هي التي ستغلف وتحفظ وتحضن أبناء مصر في حركتهم لمصر الجديدة العظيمة اللي احنا كلنا عايزينها.
سيدي الدكتور محمد مرسي الذي عرفه طلبة العلم في كلية الهندسة ذو الطبيعة الأكاديمية، ربما كثير من أفراد الشعب المصري لم يعرف سبقه السياسي، وكيف أن حضرتك كنت نائب في البرلمان في 2005. إنما هو التساؤل قبل ما نستطرد في الناحية السياسية للدكتور محمد مرسي، لم يكن الدكتور محمد مرسي مرشحا هذه المرة نائبا عن حزب الحرية والعدالة في برلمان ما بعد الثورة، هل يمكن القول أن ده كان إعداد مبكر من الحزب للدكتور محمد مرسي لمنصب ما؟
هي الحقيقة توزيع مهام، لأنه أنا كنت مكلف من الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة من المؤسسين، ومن المجلس الشورى جماعة الإخوان المسلمين عندما أنشأوا الحزب، أن أكون رئيسا للحزب حزب الحرية والعدالة، وهذا عمل يحتاج إلى تفرغ كامل وإلى جهد كبير. فكان ده السبب الرئيسي والمباشر أني لم أكن مرشحا في انتخابات مجلس الشعب أو الشورى الأخيرة اللي كانت في أواخر 2011 وأوائل 2012. إنما عندما جاءت مهمة تحتاج إلى يعني تحمل مسؤولية حقيقي، وأنه هناك ما هو أهم من حزب الحرية والعدالة، هناك مصر، هناك واجب الوطن ينادينا، كان لابد من أن يعني
يتم التفرغ
لذلك. وزي ما أنا قلت، في حالة إن شاء الله أن أصبح رئيسا لمصر، سأستقيل من حزب الحرية والعدالة مباشرة من رئاسته، ثم يكون هناك إن شاء الله من الإخوة آخرون لقيادة الحزب في المرحلة القادمة إن شاء الله.
هو على ذكر الإخوان المسلمون والحرية والعدالة، يعني حضرتك اللي طرقت الباب، وهو تساؤل مشروع في الشارع المصري لكل وطني مخلص محب للتيار الإسلامي أو مخالفه مخالفة سياسية، علاقة الدكتور محمد مرسي بالإخوان وبحزب الحرية والعدالة المفترض أنها علاقة عمر، ولا يمكن لأحد ولا نقبل أن حد يعني يمارس نوعا من الابتزاز الشخصي للدكتور محمد مرسي أو الابتزاز السياسي لجماعة الإخوان أو لحزب الحرية والعدالة بإصراره على تناول هذا الموضوع بنوع من الاتهام الذي لا يريد فيه دفاعا ولا يريد أن يسمع فيه من حضرتك ردا. إنما هو السؤال الذي يمكن أن نراه مشروعا، طبيعة العلاقة المستقبلية على اعتبار أن الدكتور محمد مرسي، واسمح لي أن أقول ذلك، ما عاد مرشحا للإخوان، إنما الآن ولا سيما في المرحلة الثانية هو مرشح لكل المصريين، ويتم الدعوة إليه الآن على أنه مرشح حقيقي للثورة المصرية قادر على تحقيق أهدافها. العلاقة المستقبلية مع الإخوان ومع حزب الحرية والعدالة، نرى أن الدكتور سعد الكتتني بيضرب مثالا يوما بعد آخر، وهذه ليست مجاملة له وإنما ده الواضح على السطح، يضرب مثالا أثناء قيادته لمجلس الشعب أنه ما عاد يعرف أو يميز ما بين ألوان ولا ما بين أطياف سياسية، بيعطي الكلمات لده ولده وللنور وللمصريين الأحرار والحرية والعدالة، بل ربما أحيانا بيبالغ فيه أن هو يأتي على حزب الحرية والعدالة يعني حتى ينفي عن نفسه ما يمكن أن يظن به من ريبة. علاقة الدكتور مرسي المستقبلية بالإخوان وصناعة القرار، ومعروف أن الإخوان سيظلوا مركز ثقل سياسي في المرحلة المقبلة، ماذا لو تعارضت القرارات الدكتور مرسي رئيس الجمهورية مع قرارات حزب الحرية والعدالة أو مع جماعة الإخوان المسلمين؟
هو الحقيقة النقطة دي نقطة أحيانا يحدث فيها بعض الالتباس. يعني أنا ابن الإخوان المسلمين، أنا يعني تربية هذه المدرسة، والحمد لله التربية الإسلامية المتوازنة التي تعلمنا منها الوفاء بالعهود، وأنه ما بيننا وبين الشعب المصري هو عهد ووعد ولا بد من الوفاء به. جماعة الإخوان المسلمين، أنا كنت عضو في مكتب الإرشاد، وعندما تكون الحزب وتوليت رئاسة استقلت من مكتب الإرشاد. الآن إذا أصبحت رئيسا للجمهورية، الذي يختار رئيس الجمهورية هو الشعب المصري، وبالتالي العقد بيني وبين الشعب المصري والعهد بيني وبين الشعب المصري، وحينئذ أستقيل من حزب الحرية والعدالة، وحينئذ لا علاقة لقيادة جماعة الإخوان المسلمين ولا لجماعة الإخوان المسلمين تأثيرا على رئيس الجمهورية، لأن الإخوان المسلمين مثل باقي فصائل المجتمع يعني أفراد من المصريين، حتى المرشد العام للإخوان المسلمين هو مصري، وبالتالي طبقا للقانون وطبقا للدستور هو عند رئيس الجمهورية مثل باقي المواطنين. هذا أمر يعني يجب أن يكون واضحا، عندما أكون رئيسا للمصريين فالجميع بالنسبة لي مواطنين، والقانون هو الأصل في التعامل بين المصريين وبين رئيس الجمهورية وباقي المصريين. وبالتالي عندما نقول عندما يتعارض القرار، لا أرى وجه للتعارض على الإطلاق، لأن مؤسسة رئاسة الجمهورية، رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه ومستشاريه ومن يعمل معه، والحكومة حينئذ طبقا للإعلان الدستوري الحالي، الدستور الجديد ما نعرفش هيكون فيه إيه، لكن طبقا لما نحن فيه الآن تحت هذا الدستور، الرئيس الجمهورية بيشكل الحكومة، وبالتالي الحكومة ورئاسة الجمهورية السلطة التنفيذية بصفة عامة تتخذ قراراتها طبقا لوضع دستوري وقانوني ومهمة ومهام وواجبات واجب عليها ومسؤولية يتحملها رئيس الجمهورية. فإذا لا مجال للحديث عن تعارض، لأن ما يصدر من قرارات أو من قوانين من البرلمان أو من حركة للرئيس تجاه مصلحة مصر والمصريين في كل المجالات لا علاقة له بحزب من الأحزاب، بحزب الحرية والعدالة أو حزب النور أو حزب الوفد أو حزب مصر الأحرار أو غيرهم، ولا بجماعة الإخوان المسلمين ولا بأي فصيل آخر من ناحية التعارض، لأنه ده مبني على وضع قانوني، مبني على دولة، مفهوم الدولة الدستورية مبني على مفهوم تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، وبالتالي ليس هناك مجال لأن نقول أن هناك تعارض في المستقبل بين قرار رئيس الجمهورية وقرار حزب من الأحزاب. الأحزاب تتحرك في قراراتها وفي عملها طبقا للقانون، قوانين خاصة وقوانين عامة ولوائح خاصة بها، وكذلك جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية والسلطات الأخرى في مصر والهيئات والمؤسسات تنطلق طبقا للقانون وطبقا لمهامها لتحقق المصلحة للوطن. أنا كنت رئيس قسم مدة طويلة ما يقرب من 10 سنوات، هل كان هناك تدخل من أحد من جماعة الإخوان المسلمين في شأن هذا القسم مثلا؟ يعني ده مثال صغير صحيح، لكن أنا بقول يعني ما فيش مجال لل 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 للقلق، ولا ربما حتى اسمح لي يعني للتساؤل نفسه، لأنه العهد والعقد مع المصريين، مع الشعب المصري، فرئيس كل المصريين على مسافة متساوية من الجميع، وقراراته نابعة منه، من تقديره للمصلحة ومؤسسته التي تعمل معه، وهو المسؤول، وهو مسؤول عن الوطن كمان خارجيا مش بس داخليا. هذا أمر يجب أن يكون واضحا.
هو يعني البعض قد يتحدث عن ميزة لكون الرئيس ينتمي لنفس الأغلبية التي توجد في البرلمان، وقد يكون الأمر برضو بالنسبة للحكومة الميزة اللي وجدناها مثلا في تركيا، قدر من التناغم والانسجام بيعطي تأثيرا على الشارع المفترض، والناس بتجد قدر من العمل المشترك اللي بينعكس في النهاية على حياتهم الاقتصادية والسياسية والكلام ده. ان العدالة والتنمية مثلا في تركيا واضح ان رأس السلطة التنفيذية ورأس السلطة التشريعية ومؤسسة الرئاسة كلها كانت من نفس التيار، ده الجانب اللي ممكن اتكلم فيه كميزة. انما اللي احنا ذكرناه كان التخوف اللي حضرتك حاولت ان تبدده بهذه الكلمات، لكن قد يكون ميزة أن ينتمي الرئيس لنفس القطاع اللي موجود في البرلمان والحكومة.
هو في إطار الحديث عن الميزة، يعني ما أراه الآن مناسبا لمصر هو أن السلطة التنفيذية يشترك فيها فصائل المجتمع المختلفة من الأحزاب ومن القوى السياسية وأيضا من المتخصصين وأصحاب الكفاءة حتى من غير المنتمين للأحزاب أو للقوى السياسية. يعني أنا أرى أنه الأفضل الآن أنه الحكومة السلطة التنفيذية سواء مؤسسة الرئاسة أو الحكومة الوزارة يعني يجب أن تكون موسعة وأن تكون يعني مسؤوليات فيها يحملها ويحمل حقائبها وملفاتها اتجاهات أو أصحاب اتجاهات مختلفة، شرط الكفاءة طبعا. لأنه شرط الكفاءة مهم، وأرى أن في مصر رجال كثيرين الحقيقة ونساء من غير المنتمين للاتجاهات الإسلامية أو للاتجاهات السياسية أو للأحزاب بصفة عامة، وعندهم كفاءة وطنية وقدرة على إدارة يعني ملفات، سواء في الصحة، في التعليم، في الصناعة، في الاستثمار، في العلاقات الخارجية، في غيره. فيعني الحقيقة الدائرة أوسع من مجرد الحديث الآن في هذه المرحلة عن حزب الحرية والعدالة وحده، أو حتى مجموعة عدد أحزاب صغير، لأن احنا نريد أن نحمل المسؤولية معا لمصر الجديدة. الناس والشعب قاموا بالثورة، أرادوا بوضوح إسقاط النظام لفساده ولما كان فيه وما عانوا منه بسبب سوء إدارته وبسبب فساده. يريدون حالة جديدة. الناس تريد استقرار، تريد أمن، تريد اقتصاد قوي، تريد مصر المستقرة، مصر الجميلة، مصر بإمكانياتها بأبنائها. إذن مصر بأبنائها يدار شأنها، مواردها تدار لا تهدر كما كانت، لا تسرق. إذن نحن في حاجة حقيقية أن تتسع دائرة المشاركة في حمل المسؤولية.
نعم. الدكتور محمد مرسي، حضرتك كان لك يعني نسجا على نفس المنوال اللي حضرتك تفضلت بذكره، كان لك تصريحين في الأيام القليلة الماضية على رأس الحكومة نفسه تحديدا. حضرتك قلت أن ما فيش مانع أن يكون من خارج التيار الإسلامي برمته،
ده صحيح،
تكنوقراط حتى أو غير مسيس. وفي نفس الوقت حضرتك تكلمت عن الفريق الرئاسي، وأن حضرتك تسمي نائبين من خارج التيار الإسلامي. هل كان الدكتور مرسي سيقول نفس الأمر في لو لم يكن هنالك جولة إعادة، أو لو كان الأمر غير متأزم على الحالة التي نحياها؟
لا، هو دي قناعة حقيقية عندي.
نعم.
انه يعني حزب الحرية والعدالة لإخوان المسلمين اذا كان منهم رئيس للجمهورية فيكفي هذا في مؤسسة الرئاسة.
نعم.
يعني ان كان فيها مسؤولية وحساب شديد وحساب اخر في الآخرة. نعم. لمن يتولى هذه المسؤولية فيكفي ان يحاسب واحد من حزب الحرية والعدالة من إخوان المسلمين، وإن كان فيها خير فيكفيهم أن يأخذ واحد منهم بعض هذا الخير. لكن مؤسسة الرئاسة يكون فيها نواب، ويكون فيها مستشارين، ويكون فيها مساعدين، ويكون فيها حملة ملفات من الاتجاهات الإسلامية الأخرى، من حزب النور، من الإخواننا التيار السلفي اللي موجود. يكون فيها نواب أو مساعدين أو الآخره من الاتجاهات الأخرى، من الأحزاب الأخرى، من مرشحي رئاسة الجمهورية الثوريين المحسوبين على الثورة أساسا، أصحاب البعد الوطني والخوف على الوطن والمعرفة والدراية والتاريخ والنضال الكثير المعروف الطويل والكفاءة أيضا. أن يكون فيها أقباط. إلا أن أنا لا أتحدث عن تمثيل لفئة بقدر ما أتحدث عن
الكفاءة،
حمل مسؤولية وكفاءة.
الكفاءة القدرة
بملف، يعني كان قد يكون هناك قبط نائب لرئيس الجمهورية ومش عشان يمثل الكنيسة، لكن عشان يحمل ملف الصح مثلا. أو إشراف على ملف علاقات خارجية أو الآخره. أو قد تكون هناك امرأة في هذه الملفات مع رئيس الجمهورية، لا لتمثل النساء فقط، ولكن أو تمثل قطاع النساء، ولكن لتعمل في مجال متخصص. احنا عايزين نتذكر ان ام المؤمنين السيدة خديجة كانت تعمل سيدة اعمال.
نعم.
يعني بلغة العصر اللي احنا فيه
مصطلح الدارج الان. نعم.
بزنس وومن يعني.
نعم.
ومن الذي كان يعمل عندها؟
رسول الله قبل الزواج طبعا،
صلى الله عليه وسلم. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يعمل عند خديجة. نعم. الرجل القرشي. نعم. ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم يعمل عند سيدة أعمال.
نعم.
فإذا المجال مفتوح، لكن هي سيدة أعمال يحترمها أهل القطاع، وهي ناجحة وناجزة، وبالتالي احنا نتحدث عن مشاركة حقيقية بجد في مؤسسة الرئاسة. هذا ليس مجرد تقديم يعني بمفهوم التنازلات، لا، هذا غير صحيح.
نعم.
وإنما إنه رغبة حقيقية عندي ان نشترك مع بعض،
يعني شارك الجميع،
دعونا نتحمل المسؤولية مع بعضنا البعض.
نعم.
احنا عايزين نذكر للسادة المشاهدين مثال سيدنا عمر بن الخطاب، ولو ان احنا يعني اين نحن من عمر بن الخطاب.
نعم.
لكن هم الرجال بهم فتشبهوا، ان التشبه بالرجال حميد.
نعم.
ومن هو سيدنا عمر؟ لما سئل بعد أن يعني طعن في أن يستخلف أحد أبنائه
عمر
رفض.
نعم.
وقال يعني يكفي يكفي من عمر أن يكون منهم واحد.
نعم.
وبالتالي احنا بنتشبه بالرجال لانه كانوا حريصين على المصلحة.
طيب على ذكر الفريق الرئاسي، لقاءات حضرتك المتعددة.
نعم.
خلال الايام القليلة الماضية مع السيد عبد المنعم الفتوح والسيد حمدين صباحي، يعني ما خرج للناس صورة واضحة؟ يعني حضرتك قلت انك على استعداد ان يكون كلاهما
جدا
نوابا،
وما زلت
لازلت على نفس الطرح.
نعم طبعا، وما نعم. زلت وأرى أن هذا يكون مناسبا
من باب الكفاءة، ومن باب أيضا ما حصلوا عليه من أصوات،
من باب الكفاءة.
نعم.
ومن باب أنهم يمثلون جبهة عريضة من أبناء الشعب المصري.
نعم. نعم.
ولهم تاريخ وطني مشرف، وخرجين من رحم هذه الثورة المصرية.
نعم.
وعلى فكرة في مرشحين رئاسة آخرين يمكن أن يعاونوا في ملفات أخرى.
نعم.
يعني إحنا إذا كنا نتكلم مثلا عن العدالة الاجتماعية، فيمكن أن يكون هناك يعني ضمن الملف الأستاذ خالد علي، ولا بنتكلم عن العدالة الانتقالية بمفهوم العدالة الناجزة للحالة الثورية اللي احنا فيها، ممكن أن يكون الهشام المستشار الهشام البسطويسي.
نعم.
والدكتور سليم العوة
مطلع عن ده.
وإذا كنا بنتكلم عن ملفات زي العلاقات الخارجية، ممكن يكون الدكتور عبد الله الأشعل. يعني احنا الحقيقة لدينا تنوع في مرشح الرئاسة هؤلاء، وهم يعني وطنيون مخلصون، ممكن أن يحملوا ملفات كثيرة.
نعم.
ليس بالضرورة نائبا للرئيس، ولكن في مساعدين للرئيس، وهناك مستشارين للرئيس. مؤسسة الرئاسة فيها متسع الحقيقة، وأنا عايز أقول المسؤولية مسؤولية الرئيس.
نعم.
هذا الدستور وقانون، الرئيس مسؤول أمام
هو
الناس،
هو المسؤول الأول أمام الناس،
أمام الناس مسؤول مسؤولية حقيقية. لكن من يعاونه في حمل الملفات؟ من يعاونه في الرؤية؟ من يعاونه في المتابعة؟ أبناء مصر المخلصين. وأرى أن هؤلاء اللي أنا ذكرتهم من المخلصين. هناك آخرون، هناك نساء لم يكن مرشحات لرئاسة الجمهورية.
نعم.
لكن عندهم حتى بعضهن مش منتمي انتماء سياسي.
نعم.
لكن عندها قدرة كبيرة جدا على أنها تحمل ملفات في المجال الاقتصادي. عندنا نماذج كتير، وفي المجال المجتمعي ودراسات المجتمعية والأسرة في عندنا نماذج كتير. والإخوة الكرام الأقباط ومنهم متخصصين، أنا أعرف ناس من الأقباط متخصصين في مجالات كثيرة جدا، في مجالات الصناعة منهم ناس أصحاب رؤوس أموال، منهم عاملين في قطاعات مختلفة، منهم أساتذة في الجامعة متميزين. وبالتالي المساعدة والمعاونة في حمل الملفات الحقيقة ده مبدأ أصيل، يجب أن احنا ندرك كلنا أن اليد الواحدة لا تصفق.
نعم.
وأنه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإسلام الذي نعتنق والذي نحمل والذي إن شاء الله يكون دائما هو يعني الدافع والمحرك لنا لي في كل ما أفعل إن شاء الله. لأني أنا قلت كلام وما زلت أقول لنفسي قبل أي حد، وأنا أخاطب الشعب المصري وأقول لهم احذروا أن يقفز أحد على الثورة، أستتبع الكلام وأقول فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، وأقول لنفسي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. علينا أن نتقي الله في هذا الشعب، ومن صميم التقوى ألا نحمل أنفسنا ما لا نطيق، أو أن احنا نصادر على الآخر الذي يمكن أن يحمل. النبي صلى الله عليه وسلم استعان بغير المسلم في كثير من أموره، في أخطر ما فعل صلى الله عليه وسلم في الرحلة من مكة إلى المدينة. يعني هذا يعني إذان لنا جميعا بأن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. ومصر، ومصر المصريين قادرين إن شاء الله بإخلاص لا يقل عن إخلاصي في كل المجالات، وبتنوع في الخبرات والقدرة على حمل الملفات، وبحب للوطن ولأهله، وبأريحية وسماحة عالية جدا، وسعداء سيكونوا عندما يحملوا هذه الملفات. وبعدين خلي بال حضرتك السعة، احنا عندنا محافظين وعندنا رؤساء مدن ورؤساء مجالس قروية وعندنا وزارات ومساعدين للوزراء، فالأماكن والملفات كثيرة جدا، فلا يحملها حزب لوحده مستحيل، ولا جماعة لوحدها ولا فصيل لوحده إسلامي أو يعني بالتقسيم اللي موجود المجتمعي إسلامي أو ليبرالي أو قومي أو غير ذلك، إنما الكل المصريين هي الصفة الجامعة لنا جميعا. حضرتك بدأت الكلام، أنا أشكرك جدا، ما أنا إلا امرئ من قوم.
نعم،
ففعلا ما أنا إلا امرئ من قوم،
تشعر بما يشعرون به،
أشعر بما يشعرون
تركمت عليهم،
أحبهم. والشاعر بيقول لا أسأل الناس عما في ضمائرهم، ما في ضميري لهم عن ذاك يكفيني. لو أنا بحبهم
نعم،
ما أقول لهم أنتوا بتحبوني ولا لا، بدام أنا بحبهم، بدام بحبك وأنا بقابلك، يبقى يقينا لا أسأل الناس عما في ضمائرهم، ما في ضميري لهم عن ذاك يكفيني. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا اللي يحب أخوه يبلغه.
نعم،
لكي ينتشر الحب. ما أحوجنا نحن المصريين إلى هذا، إذا لقيت أخيك المصري قل له إني أحبك.
نعم،
فإذا ما قلت له، أنت الحديث الآخر، تصافحوا يذهب الحقد. في حالة فسيولوجية بتنتقل في المصافحة، اللمس العضوي هذا. أنا مجرب هذا الكلام حتى مع اللي يكون زعلان مني، إذا صافحته يتغير الحال. القرآن الكريم يؤثر على الدنيا كلها، لأنه إنما أنزل للناس كافة.
هيك بتشير إلى
فائدة، وما أرسلناك إلا رحمة
وعداوك نور من حميم.
نعم، وما أرسلناك إلا
رحمة للعالمين.
رحمة للعالمين،
لكل العالمين.
والعلماء كما تعلم حضرتك أخي العزيز نادر، إنه يقولون أن العالمين ليس البشر فقط، وإنما الشجر والحجر.
نعم،
فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لكل الخلق، لكل خلق الله. فنحن إذا كنا، أرجو الله أن أكون كذلك، بنقول نحن نحمل المنهج الإسلامي العدل والحق والحب والصفح وتحقيق المصلحة وعدم تحميل النفس
ما لا تطيق،
بما لا تطيق، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
واعف
عنا واغفر لنا وارحمنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين للصحابة لما نزلت الآيات، لما خافوا إنه إحنا ما نقدرش على كده، آيات آخر سورة البقرة.
نعم،
قال لهم الأول إيه؟ قولوا سمعنا وأطعنا الأول.
فذلت ألسنتهم بها، قالوا سمعنا وأطعنا.
سمعنا وأطعنا، فنزلت الآيات اللي بعدها.
وصلناك ربنا وإليك المصير.
أيوة نعم. فإحنا المصريين الحقيقة، سواء مسلمين أو غير مسلمين، في الاعتقاد في أن الله موجود.
نعم،
نحن تحت سماء واحدة.
نعم،
في ظل رب سبحانه وتعالى يحب لهذا الوطن الخير. احنا عاوزين بقى نكون نستحق ان ربنا يبقى معانا ان شاء الله مع ابناء هذا الوطن الكريم ان شاء الله.
نعم سيدي، هو ان الوقت داهمني، وهذا
انا سعيد بحديثك جدا، يعني
هو
جداً
من سوء طالعي ان الوقت داهمني، اننا على وشك اخذ فاصل في محاور كثيرة جدا حيتناولها الأستاذ ملهم العسوي بعد الفاصل مع حضرتك، ثم بعد ذلك الدكتور عاطف عبد الرشيد بعد فاصل آخر. أزعم أن مساحات كثيرة في شخصية الدكتور محمد مرسي يمكن أن تستضيء لكثير من الناس، لا سيما أننا تركنا لغيرنا السباب والشتيمة والتنقص من الآخرين، فنرجو أن تكون هذه المساحات المضيئة. حضرتك استشهادك بالأشعار اليومين الماضيين والليلة يكشف للناس مساحة من السماحة ومن من الود ومن الحب.
بمناسبة السباب يا دكتور،
تفضل.
هو لا ينقص السب صاحبه، يعني إيه لا ينقص، ولكن لأن القرآن الكريم بيعالج نفس بشرية، فأيضا له قول فصل، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول
إلا من ظلم. نعم،
فيعني للتحمل حدود.
نعم،
فإذا لم يرعوي من يسب فسأضطر آسفا أن أتعامل بأسلوب ربما أحيانا
بأسلوب الذي يدافع عن نفسه. لكن أنا
يعني
أقصد أن
يعني لا أنا المحاج، بس بقول ديت مش منطلق تهديد.
نعم،
ولكن من منطلق معرفة ودراية حقيقية بحال الوطن.
نعم،
وحال النظام ورموزه، واللي كانوا فيه 32 عيلة، 300-400 واحد اللي فسدوه كله. وكل واحد من دول بما فيهم اللي موجودين دلوقتي العشرة خمستاشر عشرين واحد، لأن فيه ناس مكرهين كثر كانوا، تعلم هذا ويعلم الناس كلهم، لا دخل لهم بما أقول لك،
لكن نتكلم على عن رؤوسهم،
عن رؤوسهم اللي موجود. فلكل من هؤلاء ملفات، عشان كده نقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أنا لا أريد أبدا أن أبني على أنقاض الآخر، أنا أريد أن نبني مصر كالمصريين الثورة وليس النظام السابق، نبني مصر على أساس متين، على أساس أخلاقي. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أنا عايز أقول لك عشان العلم اللي أنت بدأت بيه، معلش قبل ما تبدأ، وليس بعامر وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة. بالعلم والمال الاقتصاد يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. فإحنا عايزين علم وعايزين أخلاق وعايزين اقتصاد، وكل ده موجود في الإسلام كل
الذي سيطبق ان شاء الله عن طريق
ان شاء الله النهضة. هو الاسلام الحمد لله موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. الشعب المصري في مجمله اخلاقه وثقافته وتاريخه وحضارته. اشكرك يا استاذ.
انا سعيد جدا بحضرتك، ربما هذه المساحات يعني يجيد ان شاء الله استاذ مولى.
انا سعيد بال يعني
وانا سعيد جدا
بالروح الطيبه وروح الشباب. انت من الشباب دلوقتي ولا ايه؟
وحضرتك انا كنت عايز ابرز ذلك ان ان ان, إن طبيعه الدكتور الاكاديميه جعلته يلتقي مدى طويل من عمره مع الشباب ويفهم منهم ويسمع منهم، وربما هذا ما يريد الناس
بمناسبه الاكاديميه. لانه سمعت اخيرا ان في لغط
حول هذه المساله،
حول هذه المساله فهم خطا ربما، فانا لم اقل ولم اكتب ان انا كنت بعمل في وكاله ناسا الامريكيه. هذا لم يحدث.
طب كويس ان حضرتك توضح.
انا لم اعمل في وكاله ناسا الامريكيه ولم اكتب هذا، وليس في يعني السي في اللي بيقولوا يعني زي ما بيقولوا او يعني السيره الذاتيه لي ما يثبت اني كنت اعمل في وكاله ناسا الامريكيه. انا كنت اعمل في الجامعه، كنت استاذ مساعد في الجامعه، وكنت بعمل ابحاث وانا طالب دكتوراه. وانا استاذ في الجامعه بعد ذلك في موضوعات متعلقة بالمكوك الفضائي الأمريكي اللي كانت وكالة ناسا هي اللي بتعمله في المقام الأول. وكان أستاذي أنا الراجل الكبير اللي كنت أنا بشتغل معه في الدكتوراه كان له في هذا أيضا باع كبير جدا. هذه الأبحاث وغيرها كانت لها بعض التطبيقات والفوائد حينئذ بالنسبة
لوكالة ناسا. وربما
فأنا لم أعمل في وكالة ناسا ولم أدعي ذلك، ولكني كنت باحثا مع العلماء وكنت يعني أعمل في الجامعة رغم صغر سني حينئذ. الحمد لله. وهذه الأبحاث هي التي تحدثت فيها عن هذا الكلام. وليس عشان اللغط كيف يعمل، وليس ربما ليس عنده جنسية
عن بعض أراد عن عمد أن يشوه
لله الحمد لله المصرية. إلا جنسية واحدة الجنسية المصرية. لم أسعى إلى غيرها ولن أسعى إلى غيرها، وهذا يشرفني جدا جدا
ويشرفنا جميعا. أنا للمرة الثالثة
إنما تصحيح للسادة المشاهدين يعني بس
أستنيحك عذرا سيدي أن يكمل الأستاذ ملهم بعد الفاصل. تابعونا لقاء
إن شاء الله يكون لنا اسمه نصيب يعني.
نعم هو ملهم بإذن الله. وأرجو أن نكون كلنا على طريق الإلهام والسداد والتوفيق بإذن
الله. ربنا يكرمك. جزاك الله خيرا.
جزانا وإياكم إن شاء الله اللقاء الاستثنائي الذي تبثه على الهواء مباشرة سبعة قنوات، الشباب، الرحمة، الخليجية، الناس، الحافظ، الصحة والجمال، مصر 25، مستمر مع حضراتكم بعد الفاصل. الدكتور محمد مرسي ضيف هذه القنوات مجتمعة، إنما أترك الحديث للأستاذ ملهم العسوي. ابقوا معنا بعد الفاصل.
Oh, الطحان فاكهة متميزة بقيمتها الغذائية العالية. ثمور الطحان تحافظ على الصحة العامة والحيوية لجميع الأعمار. ثمور الطحان أصالة الزمان.
سبيد تي في شوب اتصل على 377 20 30 7. مبرد الهواء سبيد، ثلاث أجهزة في جهاز واحد، مبرد للهواء، منقي للجو، وقاتل الميكروبات، وجهاز تدفئة. حقا انه جيل الاجهزة الذكية، ولان تكييفات غالية وعلشان تكيف شقة كاملة محتاج ميزانية ضخمة، سبيد بتقدم لك الحل العصري، مبرد ومنقي الهواء سبيد، مبرد للهواء، منقي للجو، وقاتل الميكروبات، وجهاز تدفئة. حقا انه جيل الاجهزة الذكية، مبرد للهواء يعمل بالماء البارد، وكمان ليه 3 مستويات وتايمر، وممكن تتحكم فيه بالريموت كنترول، وممكن تستخدمه كمعطر للجو، وده عن طريق إضافة أي معطر على المية. سبيد منقي الجو وقاتل الميكروبات، لأنه مصمم بجهاز يعمل بتكنولوجيا جديدة تقوم ببث الأيونات السالبة والتي تتحد مع الميكروبات والجراثيم فتقضي عليها في الحال. سبيد بارد ساخن، فلن تقوم بتخزينه أو عدم استخدامه في فصل الشتاء، لأنه أيضا جهاز تدفئة يقوم بتدفئة الهواء. مبرد الهواء سبيد صديق للبيئة، فهو يعمل من خلال دورة الماء البارد، فيقوم هذا الجهاز الرائع من خلال أجهزته الداخلية الخاصة بعمل دورة كاملة للماء البارد ليمر من خلالها الهواء هكذا، فيخرج مندفعا ومحملا بالبرودة ليلطف من درجة حرارة المكان. سبيد مزود بتايمر يمكن ضبطه من نصف ساعة وحتى 7 ساعات ونصف. سبيد يعمل بثلاث سرعات لخروج الهواء البارد بالإضافة إلى سرعتين لخروج الهواء الساخن، ولضمان الكفاءة في الأداء فهو يحتوي على موزع هواء أوتوماتيكي يقوم بتوزيع الهواء البارد أو الساخن يمينا ويسارا، وتوزيع الهواء ده بيفيدك لما تشغل الجهاز في مكان فيه ناس كتير. مبرد الهواء سبيد يمكن حمله في السيارة أو اصطحابه في الأماكن المختلفة أو حتى في المصايف. سبيد 3 أجهزة في جهاز واحد وبالريموت كنترول، مبرد للهواء، منقي للجو، وقاتل الميكروبات، وجهاز تدفئة. سبيد مبرد للهواء يعمل بالماء البارد، وكمان ليه 3 مستويات وتايمر، وممكن تتحكم فيه بالريموت كنترول. سبيد منقي الجو وقاتل الميكروبات، لأنه مصمم بجهاز يعمل بتكنولوجيا جديدة تقوم ببث الأيونات السالبة والتي تتحد مع الميكروبات والجراثيم فتقضي عليها في الحال. سبيد بارد ساخن، فلن تقوم بتخزينه أو عدم استخدامه في فصل الشتاء، لأنه أيضا جهاز تدفئة يقوم بتدفئة الهواء. مبرد الهواء سبيد صديق للبيئة، فهو يعمل من خلال دورة الماء البارد، فيقوم هذا الجهاز الرائع من خلال أجهزته الداخلية الخاصة بعمل دورة كاملة للماء البارد ليمر من خلالها الهواء هكذا، فيخرج مندفعا ومحملا بالبرودة ليلطف من درجة حرارة المكان. سبيد مزود بتايمر يمكن ضبطه من نصف ساعة وحتى 7 ساعات ونصف. سبيد يعمل بثلاث سرعات لخروج الهواء البارد بالإضافة إلى سرعتين لخروج الهواء الساخن، فهو يحتوي على موزع هواء أوتوماتيكي يقوم بتوزيع الهواء البارد أو الساخن يمينا ويسارا، وتوزيع الهواء ده بيفيدك لما تشغل الجهاز في مكان فيه ناس كتير. فقط 666 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل على
377-2037 مع سبيد، انت المستفيد.
3 أجهزة في جهاز واحد، مبرد للهواء، منقي للجو، وقاتل الميكروبات، وجهاز تدفئة. حقا انه جيل الاجهزة الذكية، ولان تكييفات غالية وعلشان تكيف شقة كاملة محتاج ميزانية ضخمة، سبيد بتقدم لك الحل العصري، مبرد ومنقي الهواء سبيد، مبرد للهواء، منقي للجو، وقاتل الميكروبات، وجهاز تدفئة. حقا انه جيل الاجهزة الذكية، مبرد للهواء يعمل بالماء البارد، وكمان ليه 3 مستويات وتايمر، وممكن تتحكم فيه بالريموت كنترول، وممكن تستخدمه كمعطر للجو، وده عن طريق اضافة اي معطر على المية. مبرد الهواء سبيد يمكن حمله في السيارة او اصطحابه في الاماكن المختلفة او حتى في المصايف. سبيد 3 أجهزة في جهاز واحد وبالريموت كنترول، فقط 666 جنيه
زائد مصاريف الشحن.
اتصل على
377-20-37-7
فقط
666 جنيه
زائد مصاريف الشحن.
اتصل على
377-20-37-7 مع سبيد انت المستفيد.
سبيد تي في شوب. سبيد تي في شوب بتقدم عرض التخسيس المتخصص اللي بيتكون من قطعتين مهمين جدا. اولا شرط التخسيس الفوري المتخصص في القضاء على الدهون والترهلات في الفخذين والاجناب والارداف. الشرط مصنع من مادة النيوبرين القادرة على اذابة الدهون والتي تعمل على تفتيح المسام الجلدية المسدودة من كثرة الشحوم. ويبدأ الجلد في افراز العرق الذي يساعد على تنفس الطبقات الداخلية من الجسم، وبكده نقدر نشد الجلد ونقوم الخصر والفخذين ونرجعهم لحالتهم المثالية. اما ده حزام التخسيس السريع، وده بقى اللي هيخلصنا من اصعب اماكن تكون الدهون، وبرضو الحزام مصنع من نفس خامة الشرط العملية. والحزام ده مرن جدا، يعني نقدر نستخدمه بكل احجامنا ومقاساتنا لانه مالتي سايز، وده من خلال السوست اللي بنتحكم بيها في المقاس المطلوب. يعني باختصار عرض التخسيس المتخصص من سبيد هيخليك تخس من غير ما تحس وفي اقل من اسبوعين. والجميل ان الشورت والحزام نقدر نلبسهم تحت ملابسنا العادية. اتصلوا حالا للحصول على عرض التخسيس.
تخفيضات تخفيضات تخفيضات، بنحطم الاسعار، بنقدم عروض حقيقية وخصومات حقيقية. اشتري 2 شورت زائد 2 حزام ب200 جنيه واحصل على 2 شورت و2 حزام. يعني العرض بتاعنا النهاردة 4 شورت زائد 4 حزام ب200 جنيه زائد مصاريف الشحن. عرض كبير ملوش مثيل، عرض حقيقي مفهوش تمثيل، لانك مع سبيد انت المستفيد. تخفيضات تخفيضات تخفيضات، اشتري 2 شورت زائد 2 حزام ب200 جنيه واحصل على 2 شورت و2 حزام. يعني العرض بتاعنا النهاردة 4 شورت زائد 4 حزام ب200 جنيه زائد مصاريف الشحن. مع سبيد انت المستفيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وهذا البث المشترك الأول من نوعه بين قنوات الشباب والرحمة و25 ومصر 25 والحافظ والصحة والجمال وقناة الخالجية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم هذا الاتحاد وهذا التوحد وهذا الجمع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين وفي كل العاملين في كل هذه القنوات. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، مع الفقرة الثانية في هذا البث المشترك مع الدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية، وحديث من القلب وأسئلة كثيرة وشبهات ويعني كلام يتردد من هنا وهناك يحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة كما تعودنا من الدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية. أهلا مع الدكتور.
أهلا بك.
سعداء بحضرتك.
أهلا بك.
حدا مع حضرتك دكتور محمد من خلال وزل في بعض الأسئلة اللي هقولها لحضرتك، لأن احنا محتاجين نسمع الشارع بيقول إيه ومحتاجين رد من حضرتك. حدا من خلال المطالبة المنتشرة الآن والكبيرة والكثيرة والتي تتردد في ميادين كثيرة على مستوى الجمهورية بمقاطعة الانتخابات خوفا من الدولة الدينية في حالة اختيار حضرتك، والدولة العسكرية في حالة اختيار الفريق أحمد شفيق. رأي حضرتك في الدعوة للمقاطعة؟
هو الحقيقة الشعب المصري اللي قام بالثورة، اللي كان فيه منه 20 مليون في الشوارع والميادين يوم 10 و11 فبراير 2011، الشباب المصري في كل مكان، رجال أبناء نساء مصر حريصين على استكمال الثورة. وبالتالي واحنا بنتكلم عن مصر الجديدة، مصر المستقبل، لازم يبقى دايما حاسين خطر، مستشعرين خطر النظام الفاسد وضرورة التحرك، كلنا نتحرك علشان ننتقل الى مصر الجديدة، مصر اللي احنا بنحبها اللي احنا عايزينها كلنا. وبالتالي المفاهيم المغلوطة التي احيانا تلقى هكذا هذه تضر بمصر الجديدة التي نريدها، قد تطيل المرحلة الانتقالية. فاحنا عايزين دلوقتي نركز كلنا، عايزين كلنا نستشعر أهمية الانطلاق إلى مصر الجديدة، إلى بلدنا المستقرة الآمنة،
نعم،
إلى الحرية الحقيقية، إلى الاستقرار، إلى الاقتصاد، إلى النماء، إلى الانتاج، إلى الاستثمار، إلى حب الوطن الحقيقي وحب بعضنا البعض.
أيه.
عشان كده احنا لازم نتحرك، وبالتالي ان احنا نقول ان في انتخابات لازم نبقى فعالين، لانه الفاعلية تنفع، وعدم المشاركة قد تمكن الأزناب وبقايا النظام القديم من انهم يحركوا بعض قطاعات في المجتمع فيكسبوا مساحة، فيعود من طردناه من الباب عبر النافذة والشباك مرة أخرى. فاحنا لازم ندرك طالما في انتخابات، طالما المحكمة الدستورية لم تقرر قانون العزل وبالتالي إعادة الانتخابات، فإذا هناك انتخابات، وبالتالي نتعاون، نتحرك، ندافع عن مصر، ندافع عن ثورتنا، نقول بلدنا وطننا عايز مننا إيه، ديننا ربنا عايز مننا إيه. إذا كنا بنتكلم عن الحق والعدل في المستقبل، لازم نتحرك علشان نجيب الحق والعدل لنفسنا بإيدينا. المجال ليس مجال اختيار بقدر ما هو مجال واجب ومسؤولية وطنية في رقبتنا كلنا. وأنا عايز أقول لأبناء مصر، للشعب المصري كله، الشعب المصري بيحب بلده، الشعب المصري بيحب ثورته، الشعب المصري بكل فئاته حريص على مصر الجديدة، والشعب المصري كله عاش الفترة السيئة، الفترة الفاسدة، مش مجرد حد حكاله عليها، ده عاشها. وبالتالي قطاعات الشعب المصري، شبابه، رجاله، نسائه، صناعه، رجال أعماله، كل القطاعات اللي موجودة، قضاته اللي في سنة 2005 وفي سنة 2000 أشرفوا على الانتخابات، وفي 2005 حافظوا عليها، والسنة دي في 2011 وبداية 2012 في البرلمان حافظوا عليها وفي الجولة الأولى. وبالتالي احنا بنقول ان هذه مهمة وطنية قومية لنا كلنا، الوطن في حاجة الينا، حبنا لبلدنا يدفعنا ان احنا نتحرك علشان نوجد حالة جديدة بسرعة.
اذا لابد من الإيجابية،
لانه تطويل المدة بيعطي لاعداء الثورة، الثورة المضادة، نفس، بيدوله فرصة انه يكمل شائعات، يكمل يرتب فساد، يكمل يرتب نفسه مع نفسه. فاحنا عايزين الشعب المصري بكل فئاته، الشعب المصري بحبه وإدراكه لمصلحته وحبه لبعضه، الشعب المصري وهو شايف الصورة واضحة يقدم، يدفع بقوة علشان ننتقل. وبالتالي المقاطعة الآن إذا كانت هناك انتخابات، وهناك انتخابات حتى الآن، المقاطعة تضر الآن من وجهة نظري ولا تنفع، وربما تنفع أصحاب رأي الآخر، الثورة المضادة السيئة دي. احنا لسنا في مجال.
هم مين يا دكتور؟
احنا
أعداء الثورة مين؟
احنا النظام اللي فات الذي حكم مصر. احنا بنقول ان في 32 عيلة حوالي 300 400 500 واحد سرقوا الوطن كله.
ايوه.
مما لا شك فيه ان لهؤلاء أعوان. كثير من الشعب المصري اللي هم الأعداد اللي هي مع الأعوان ديت ناس مخلصين شرفاء، ناس كانوا عايشين في إطار المستنقع غصب عننا زينا كلنا اللي أوجدوا النظام اللي فات، فنالهم من السوء ونالهم من الفساد، وبالتالي بعضهم وجد في إطار الفساد ربما لم يكن فاسدا في نفسه. انت عارف حضرتك انه يعني المفسد الفاسد ده لازم يتحاسب.
أي.
انما هناك من كان جزءا من منظومة فساد رغما عنه، هناك من يحب ان بينه وبين وطنه وربه ان يعود ويثوب الى رشده، انه يدرك انه مصلحته الحقيقية في مصر الجديد في الحق والعدل. وبالتالي الفساد اللي كان موجود ده، اللي سرق البلد ده، اللي زور الانتخابات، اللي زور الإرادة، اللي ضغط على الناس، بدي لك مثال مثلا برجال الشرطة أولادنا الكرام مثلا. أي. النظام اللي فات العدد الطاغي ده الفاسد ده كان بيجيب ولادنا وإخواتنا وهم مجندين في الـ في الـ في الـ في الأمن المركزي.
تمام.
وبعدين يعلمهم ويزقهم ازاي يضربوا اخواتهم. الخوذه والعصاية بقت رمز عند الشعب المصري ما يحبوش، مع ان اللي لابس الخوذه وشايل العصاية من الشعب المصري. المرحله مش كده. شفت الام اللي كانت في ميدان تحرير الثوره شايله كيس فيه سندوتشات واكل بتروح تديه للعساكر، لعساكر الجيش، واذا طالت حد من الاخرين من الشرطه تقول له خد يا اولاد اوعوا تضربوا اخواتكم. شوف الذكاء بتاع الام المصريه بتقول لهم اخواتكم عشان تفكرهم محدش يضرب حد. وبالتالي طريقه المستعمر القديم اللي طبقها النظام اللي فات مبارك والاجرام اللي كان حواليه الفاسدين فرقت واوجدت حاله من الفرقه، فبقت فيه مصريين متفرقين، مسلمين مسيحيين، اخوان سلفيين، يعني شرقوه وغربوه، صعايده وبحروه. التفريق ده النظام كان بيعمله عشان يسهل عليه فرق تسود.
تمام.
وبالتالي احنا في مجال استكمال الثوره. الاخوان الاحبه، الشعب الكريم، المصريين اللي فاهمين وواعيين وعارفين وعاشوا تجربه قديمه وما زالت موجوده شاخصه حالها، والدم والشهداء والمصابين والفساد والسرقه والمواصلات والحوادث والانتخابات والتزوير شايفينه حصل. دول كلهم الان بيدركوا والوعي بيزداد ويفهموا ويدخلوا علشان يكملوا المشوار، ينقلوا نقله كبيره زي ما نقلنا في الثوره نقله كبيره. اسقاط النظام خلص، بناء نظام جديد ليس فيه احد من الفساد من النظام السابق. فساد النظام السابق مكانه فين؟ العدد القليل ده فين؟ جنب مبارك. فاحنا مش عايزين الورق يتخلط احيانا. انا عايز اقول لحضرتك يعني مثال الساده المشاهدين، انت عارف ان نظام مبارك والمجرمين العدد القليل دول استلموا مصر وديونها 17 مليار.
ايوه.
سلموها اسقطوا وسابونا ب 1270 مليار ديون، من 17 الى 1270 مليار. انت عارف ان كل مصري عليه دين النهارده 16000 جنيه؟ انت عارف ان خدمه الدين السنويه في رقبه كل واحد فينا المصريين في السنه 3000 جنيه؟ يعني كل واحد فينا المصريين بيدفع في الشهر بيتاخد منه من عرقه 250 جنيه في الشهر.
ايوه.
عشان خدمة الدين مش عشان سداده. اذا النظام ده محدش نسي مصايبه ولا نسي مين اللي كان فيه ولا نسي مين اللي قتل الشهداء ولا نسي مين اللي مفروض يتحاكم العدد القليل ده.
نعم.
عشان كده نقلة النوعية من المصريين من الحالة القديمة السيئة بالرموز دي بتتحاكم تحاكم بعضها والباقي لازم الشعب هيحاكمه محاكمة عادلة والقضاء بتوعنا العظام، ويتنقل الشعب المصري للحالة الجديدة، رئيس جديد، ثورة، نظام جديد، استكمال مثيرة. شوف حضرتك الصورتين دول.
طيب.
الصورتين دول باينين جدا، باينين جدا جدا. صورة حدثت وصورة أخرى أمل جميل عايزين نروح له
إن شاء الله.
كلنا حنشيل الشيلة ونتنقل إن شاء الله.
لابد إذن لابد من الإيجابية، لابد من التعاون والتشارك من أجل العبور
لازم.
من هذه المرحلة
لازم.
ولكن دكتور محمد بهذا الطرح
ده واجب وطني.
نعم.
واجب قومي، واجب
شرعي.
نعم. وشرعي.
جميل.
إنه لا يمكن إن الواحد يشوف المنكر ويشوف الفساد ويسكت عنه.
إذن لابد من الإيجابية.
ساكتوا عن الحق
شيطان.
هذا كلام يجب إن إحنا كلنا ندركه.
طيب. ولكن
من رأى منكم
محمد
منكرا.
أيوة.
فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مهم جدا، وإحنا شايفين كلنا كيف كان المنكر وكيف كان الفساد، لازم نهم نغيره. والآن تغيير واضح بالعقل والقلب والهم
واليد.
واليد واضح جدا، لننتقل إن شاء الله.
تمام. ولكن دكتور محمد هناك مخاوف من وصول الدكتور محمد مرسي إلى كرسي الرئاسة، هناك مخاوف من أجل أو من خلال سيطرة الإخوان على مؤسسات الدولة واتباع نهج الحزب الوطني في سياسة التكويش كما كان يفعل. رأي حضرتك في هذه المخاوف؟
المقارنة أولا غير منعقدة. لأنه الحزب الوطني زي ما أنا قلت مش كل أعضاء الحزب الوطني طبعا، لأن معظم أعضاء الحزب الوطني هم أولادنا وأخواتنا اللي في القرى والأحياء والشوارع، دول كانوا موجودين في إطار الظلم والإجرام بتاع العدد القليل. لكن العدد القليل ده المجرم ده كان بيزور الانتخابات وزور الإرادة، عمره ما كان موجود بإرادة الناس. اللي موجود دلوقتي انتخابات البرلمان أو انتخابات الرئاسة، انتخابات اختيار المصريين، اختاروا اختيارا صحيحا حرا في مجلس الشعب، واحنا بندعوهم دلوقتي أن يحرسوا الصناديق وألا يحدث أي نوع من التلاعب فيها بتاتا، هذا غير مسموح به، وإلا طرة موجودة للي زور على طول. الشعب المصري مش هيسكت، إرادته هتاخد اللي هيزور وهتعرفه وهيتحاكم ويروح جنب اللي زور قبل كده. عشان كده أنا بقول المقارنة مش منعقدة. ثانيا، ليس هناك مجال للسيطرة، اللي احنا نتكلم عنه دولة جديدة، عصر جديد، قانون ودستور، إرادة شعبية حقيقية، رقابة حقيقية، الناس عينها مفتوحة، الناس مش هتخزن وتصبر وتسكت، الناس هتشوف وتشوف، ما ليس هناك مجال للسيطرة. ثالثا، انه فصيل واحد حزب الحرية والعدالة او الاخوان لوحدهم لا يستطيع عمليا ان يقوم بهذا الدور وحده، هناك حاجة حقيقية. رابعا، انا يعني برغبتي وادراكي ومعرفتي بعلم الادارة وبحال الوطن وبالمستقبل اللي احنا عايزينه، واحنا عايزين انتاج وعايزين استثمار وعايزين استقرار وعايزين ادارة حديثة وعايزين مجالات زراعة وصناعة وتجارة، عايزين الكل لازم يشارك. المصريين عندنا متخصصين في كل المجالات، وفي ما سبق لهذه الحلقة انا فصلت شوية في انه ضرورة المشاركة في مؤسسة الرئاسة وفي الحكومة وفي زي ما حصل الحمد لله في الجمعية التأسيسية، ويعني لابد ان احنا كلنا نتشارك. الكفاءة ان خير من استأجرت
القوي الأمين.
القوي الأمين. فلا مجال للحديث عن حزب واحد، ولا المجال للحديث عن اتجاه واحد، ولا مجال للحديث عن جماعة الإخوان المسلمين وحدها، ولا مجال للحديث على مجموعة الأحزاب الإسلامية وحدها، وإنما الكل نحن شركاء حقيقيين في تحمل المسؤولية في هذا الوطن.
تمام.
لكي نعبر إلى مصر الجديدة، مصر المستقبل.
بيتألف الشارع دكتور محمد، طب انتخب الدكتور مرسي ليه وهو مرشح حزب الحرية والعدالة ونواب الحرية والعدالة، في أدائهم من خلال أدائهم في البرلمان لم يقدموا شيء، لم يقدموا شيء ولم يظهروا يعني على المستوى المطلوب منهم، طب أنا انتخب الدكتور مرسي ليه؟
لا، هو أنا عايز أقول أنه البرلمان انعقد أول جلساته، مع احترام وتقدير للرأي اللي موجود،
أي
انعقد أول جلساته في يوم 23 ديسمبر اللي فات، يوم 23 يناير اللي فات.
أي
يعني البرلمان انعقد أول مرة منذ حوالي 5 شهور، لا أقل من 5 شهور يمكن. وبالتالي هذا الانعقاد الأولاني كان عنده متراكمات على مدار سنين طويلة، مشروعات قوانين وحالات فاتخذ قرارات كثير، يعني توصيات، وسن قوانين كثيرة جدا وتحرك. لكن هو المشكلة في إيه؟ لأن البرلمان ليس له أدوات تنفيذية في المجتمع، والحكومة هل يشعر أحد الآن بالحكومة؟ هل حد بيجيب سيرة الحكومة دلوقتي؟ هل يستشعر أحد بأن هناك حكومة مصرية تؤدي دور الآن؟ هل يسمع أحد صوتها أو يحس بعملها؟ الأزمات في الدنيا، وبالتالي لأن الحكومة كانت مؤقتة جدا ومتغيرة جدا وغير قادرة على عمل شيء في هذه المرحلة، لم تتحول مشروع قوانين وقرارات ومساهمات البرلمان المصري إلى أفعال ملموسة على الأرض. يعني قانون الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور، وتحديد الحد الأعلى ب50,000 جنيه مهما كانت الوظيفة أو استشارة أو غيره، والحديث عن الصناديق الخاصة وتحديد ما فيها وضرورة أنها تنضم للميزانية، والتثبيت 700,000 من العمالة المؤقتة في أماكنهم من أول الميزانية الجديدة على طول، قانون التعليم والثانوية العامة، في على الأقل حتى الآن 13 أو 14 قانون صدروا فعلا بيمسوا مشكلات حقيقية موجودة في المجتمع، في المجتمع المصري، مناقشة بيان الحكومة وبيان ما فيه من عوار، الآن حيناقش الموازنة وما فيها وما ينبغي أن تكون عليه، التفاعل مع الأحداث الجارية في الشارع، أحداث بورسعيد وما وقع فيها، وإحنا عارفين الألم اللي أصاب الناس ومحاسبة الوزير وما زالت المحاسبة مستمرة وهكذا. ولكن إذا كانت هناك بعض الأخطاء، هناك بعض التقصير، فهذا يجب إصلاحه وهذا يجب تصويبه من هذه الأخطاء. الآن إحنا مش بنتكلم عن رفاهية إن أنا أختار ألف وبه، إحنا بنتكلم عن وطن وثورة ونظام بائد خرب البلد نظام سفك دم الشهداء، نظام زور الإرادة وأفسد وسرق، وده لا مجال لعودته.
تمام.
ومستقبل احنا بعضنا الآن من انه يحدث فيه سلبيات، يعني الإحساس الظني للمستقبل هذا لا يمكن أن يرقى أو يكون مانعا إذا ما قورن ب يعني إجرام وفساد وقع يقينا وشفناه كلنا. وبالتالي علينا أن نتحرك لندرك أن الشائعات اللي تترمي في الشارع،
أي،
هذه اللغة الرخيصة التي لا تأتي من الرجال، وهذه اللغة التي تستخدم في الانتخابات لتؤثر على الرأي العام، الرأي العام واعي جدا ولا يهم مثل هذا الكلام الرخيص والبضاعة الرخيصة. إذن الشعب يدرك أن هناك محاولة أن ينسى ما فات، وكأننا بجد الآن عندنا منافسة، وإن المنافسة دي بنختار، لا ده احنا ما بنختارش بين متنافسين، ده احنا بنختار بين إجرام وفساد وسرقة يقينية وقعت ونظام قديم، وبين حالة ثورية تنتقل إلى مصر الجديدة واستقرار وأمن وعدل وحق وتنمية وإنتاج وبلد جميل بأهله بيحبوا بعض والحاكم أجير عند الأمة والأمة هي اللي بتحاسبه وما يقدرش يعمل حاجة وقانونه دستور.
تمام.
فإذا الأمر واضح، ويعني الشباب والرجال والنساء المصريين الحبايب كلهم عارفين اللي أنا بقوله ده كويس، أنا بسمعه وأنا ماشي في الشارع، اللي بيقول لي وأنا ماشي إحنا ما بنتكلمش عن أكل وشرب وإن كان ده مهم، إحنا بنتكلم عايزين شرع ربنا، إحنا عايزين الحق. اللي بيقول لي لسه النهاردة إحنا مش عايزين النظام اللي فات أبدا، إحنا عارفين وفاهمين الكلام اللي فات وشفناه، إحنا عايزين جديد. أنا بسمع وبشوف وحاسس وبتحرك، ولأن عشت الجو ده، لأن طيب. عشت الظلم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وأخذه الآن وهو يأخذه. ستنتقل مصر إلى الخير. طيب. إن شاء الله،
إن شاء رب العالمين ستنتقل مصر إلى الخير. حضرتك بتقول إن المقارنة، إن إحنا لما نقول منافسة ما نقدرش نقول منافسة، حضرتك بتقول أن هناك فريق لسرقة ونصب واحتيال وضرب وقتل إلى آخره،
لمقارنة واضحة،
وهناك فريق آخر لمصر الجديدة، مصر الثورة.
نعم. نعم.
ولكن زي ما حضرتك بتسمع في من خلال الشارع، الناس عايزة الشرع وعايزة الحق وعايزة العدل. طب ما سمعتش حضرتك أن اختيار الفريق أحمد شفيق سيؤدي إلى الاستقرار، واختيار الدكتور محمد مرسي سيؤدي إلى عدم الاستقرار؟
هو فين الاستقرار؟ هي موقعة الجمل كانت استقرار ولا كانت قتل ودم؟ هو مين اللي كان موجود ساعة موقعة الجمل؟ لماذا لم يحدث استقرار ساعتها؟ مين اللي كان مسؤول يحمي الثوار؟ ده لو ما كانش هو اللي كان بيخطط لأنه يقتل الثوار، هو مين اللي كان بيعمل كده؟ هو 30 سنة كان فيهم استقرار؟ هو النظام اللي فات جاب الاستقرار ولا جاب الهم؟ النظام اللي فات جاب ايه؟ جاب الظلم، جاب التزوير، جاب جيل بيسيب بلده ويهرب ويغرق، قتل الانتماء في نفوس الشباب. مين الاستقرار؟ ده الاستقرار مع الثورة، الاستقرار مع القدرة، الاستقرار مع المصريين اللي بجد اللي طالعين من الطين بتاع مصر، اللي محروقين بمصر وبحال مصر. الشعب ده عارف كده كويس.
أيوة.
ده اسمه تزييف الوعي علشان نتكلم الاستقرار والأمن. أي الفريقين أحق بالأمن؟ أي أمن هذا؟ أمن الموت والدم والتزوير والسرقة؟ السرقة ما نشوف المناقصات والمزايدات اللي كانت بتتم قبل كده، ما الجهاز المركزي موجود، ده احنا عندنا تقارير كتير قوي مالية الدنيا، مش عندنا لوحدنا، في الأجهزة الرقابية الرسمية عن هؤلاء. أي استقرار؟ إذن المصريين عارفين إن ده كذب وإن ده تزوير لإرادة وتزييف لوعي، ومش هينطلي عليهم أبدا لأنهم بيفهموا، لأن المصريين عارفين إن ده دجل، ده كذب، فاقد الشيء لا يعطيه. أي أمن واستقرار هذا؟ الأمن والاستقرار مع إرادة الناس، مع الثورة، مع الحب اللي بين الناس، العدل بالحب، الحق، والناس يحبون بعضهم بعضا. منظومة القيم اللي احنا نرجوها جميعا كمصريين، القيم بتاعة المصريين حضارة، القيم الإسلامية على رأس المنظومة العدل والحق.
جميل.
والله سبحانه وتعالى هو العدل
والحق
وهو الحق، ولا يمكن أن يريد بالناس إلا الخير. منظومة القوى، منظومة القيم الأخرى المدلسة هذه على رأسها إيه؟ الظلم والجور والكذب واستخدام القوة والقهر. دي منظومة قيم كانت تمرر، وبالتالي لا يمكن أن تمرر الآن أيضا من منطلق ده الظلم يجيب استقرار، ده الفساد يجيب أمن، ده السرقة توجد عدل. لا يمكن أن يحدث هذا.
تمام.
هذا أمر بين واضح للشباب وللرجال، للفلاحين، للعمال، للقضاة، للأساتذة، لكل فئات المجتمع. أنا النهاردة وأنا ماشي وقفني سواق تاكسي، التاكسيات الجديدة البيضة، في الطريق، فوقفت فجي كلمني قال لي احنا عايزينك تبقى رئيس الجمهورية، بس اوعى تنسى المشاكل اللي احنا فيه، احنا مش مصدقين ان حد جاب علينا ويدينا اي حاجة من عنده، لكن احنا عندنا مشكلة مع البنك في القرض اللي كان موجود، لانهم ضحكوا علينا وقالوا كلامه، لما جينا نسدد لقينا المبالغ مضاعفة، عايزين نعيد دراسة الموضوع علشان نشوف علينا ايه واتظلمنا فيه. هو ده الكلام، هو ده، هو ده بقى فرز الموضوع الحقيقي والفهم والإدراك.
تمام.
وبالتالي الانتقال ضرورة من حالة إلى حالة، وليس تزييف بأنه اللي كان إيديه في الفساد والسرقة والدم ممكن يبقى قائد أو مدير لحالة أمن واستقرار وعدل، لأن الثقافة التي تكون عليها هذا النظام وأصحابه هي ثقافة الإجرام هذه.
طيب حضرتك لو أصدرت وأصبحت رئيسا للجمهورية وأصدرت قرارا وجاء فضيلة المرشد العام وقال لك بأن هذا القرار خطأ، كيف سيكون الموقف؟
أولا هو المرشد العام مش هيقول لي كده، لأنه رئيس الجمهورية له آليات عمل وله يعني برنامج ومعه فريق عمل وله مؤسسة، وبالتالي لا مجال لأن نقول أن مصري سوف يأتي ليقول هذا القرار خطأ غيره. المصريين يقولون آراءهم في قرارات رئيس الجمهورية، المصريين قد يثوروا على رئيس الجمهورية إذا تجاوز الحد من وجهة نظرهم، لأنه أجير عندهم وهم اللي هيجيبوه، لكن ما هيطلعش واحد مصري ولا حتى المرشد العام ولا غيره ولا رئيس حزب ولا أي حد يقول له القرار ده غلط أنا رأيي أنك تغيره ويغيره. ده كلام لا هو موجود ولا يمكن يكون موجود، ولا رئيس الجمهورية يعمل كده ولا نعمل كده ولا ينفع نعمل كده ولا الأوطان تدار هكذا.
تمام. الوقت بيمر بي سريعا دكتور محمد، ولكن أنا عايز أسئلة سريعة، يعني كيف أنتخب الإخوان؟ بيتردد في الشارع، كيف أنتخب الإخوان وتصويتهم بنعم في الاستفتاء هو ما أوصلنا إلى هذه الحالة التي نعيشها؟
ليس تصويت الإخوان وحدهم، الإخوان هم الإخوان 14 مليون، يعني الاستفتاء نتيجته كانت 77% من ال 18 مليون اللي خرجوا في الاستفتاء، في 14 مليون وكسور قالوا نعم، فده إرادة الشعب المصري يختار الشعب المصري وليس اختيار الإخوان وحده.
تمام.
وبالتالي لما الشعب المصري يختار احنا ما نجيش نقعد يعني نتكلم على اختياره، زي ما اختار البرلمان، زي ما هيختار ان شاء الله رئيس الجمهورية بالشكل اللي احنا بنتكلم بيه دلوقتي بالوعي ده. وبالتالي احنا كنا دايما عملين احنا من زمان ونقول يا شعب، يعني الشعب مصدر السلطة، فاذا جاء الشعب واصبح مصدر السلطة فلا مجال للحديث عن فئات بعينها او عن حزب لوحده، الشعب واعي والرأي، وبالتالي بننتقل ان شاء الله.
تمام. الفريق المعارض للاخوان بيقولوا ان الاخوان بيحصلوا دائما على اصواتهم بالزيت والسكر.
انا عايز اقول انه مثل هذا الكلام الذي يردده ينال من كرامة الشعب المصري. احنا على فكرة رصدنا في حتت كتير حتى في احياء راقية ناس بيلبسوا تيشرتات بتاعت حزب الحرية والعدالة وروح خبطوا على الناس يدوهم زيت وسكر كأنهم بيقول لهم احنا حزب الحرية والعدالة. هذا غير صحيح. الشعب المصري عنده عزة نفس، الشعب المصري عنده وعي وإدراك، حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين بيحترموا الشعب المصري، بيحبوا الشعب المصري، الشعب المصري كله بيحب بعضه، التكافل بين الجيران والبر ما بين الناس وحمل الفقير زي ما بيحصل في رمضان وغيره، هذه من شيم الكرام، ومن أخلاق المسلمين ومن شيم وأخلاق المصريين. لكن أن يكون الكلام في إطار تأثير على رأي المصريين هذا لا يمكن أن نفعله أبدا ولا نفعله. وما يفعل ذلك ومن يفعل ذلك من ضمن الشائعات والوشاية الرديئة التي يعني تشاع في المجتمع وهي غير صحيحة غير صحيحة بالمرة.
طب أنا يعني رسائل سريعة دكتور محمد وهي رسائل قصيرة، رسالة حضرتك بتوجهها للمجلس العسكري ماذا تقول لهم؟
المجلس العسكري مسؤول عن إدارة شأن البلاد منذ سقوط مبارك وحكمه ونظامه، وقد أدار في كثير من الأحوال بطريقة صحيحة وإيجابية، وأحيانا أخطأ وقد قلنا له عندما أخطأ أنت أخطأت، وعندما أحسن أنت أحسنت، وعندما سعى إلى رؤساء الأحزاب والقوى السياسية يعني طلبا للنصح كنت أنا ساعتها وما زلت أقدم هذا النصح. الآن هو المسؤول عن نقل السلطة في انتخابات حرة نزيهة. أنا بقول للمجلس العسكري مع حبي وتقديري للقوات المسلحة كلها ولقادتهم وللمجلس العسكري أيضا، مسؤولية المجلس العسكري الحفاظ على الانتخابات وعدم السماح لأحد بحدوث أي نوع من أنواع التزوير. ننتقل بانتخابات حرة ونزيهة، الشعب سيختار، يختار الثورة، ننزل كلنا على رأس الشعب. المسؤول عن نقل هذه السلطة وحمايتها وحراستها القوات المسلحة، المجلس على القوات المسلحة. الشعب سيغضب جدا، الشعب لن يسكت، الشعب لن يوافق إذا كان هناك تزوير وراء أن المجلس الأعلى لم يقوم ويمنع هذا التزوير. ولذلك احنا كلنا إن شاء الله بننتقل إلى مصر الجديدة إن شاء الله.
رسالة للكنيسة.
الكنيسة المصرية كنيسة وطنية، أخواننا المسيحيين وطنيين مخلصين يحبوا بلدهم. الكنيسة كان دايما لها دور وطني عبر التاريخ، كما كان للأزهر مقاومة المستعمر عبر الزمن كله كانت يقودها الأزهر، كان يشارك فيها المسيحيين وتشارك فيها الكنيسة. الآن احنا بنقاوم التزوير والظلم ومحاولات العودة إلى الفساد والسرقة، والكنيسة جزء من نسيج المجتمع المصري. ولذلك أنا أطلب من أشقائنا في الوطن إخواننا المسيحيين أن ينظروا مثل المسلمين إلى أن هناك خطر يهدد الوطن. إحنا شايفين ثعبان يريد أن يبث سمومه في أبناء الوطن، ماذا نفعل؟ نتعاون كلنا لكي نقضي على هذا الثعبان.
تمام.
قد نختلف في الرأي، قد نختلف في آليات العمل، لكننا متفقون على الهدف. الهدف مصلحة مصر، مصلحتنا كلنا، الكنيسة والأزهر، المسلمين والمسيحيين، الإسلاميين والليبراليين والقوميين، المصريين كلهم يتحدون الآن.
نعم.
من أجل درء هذا الخطر، من أجل الثورة، من أجل درء الدجل والشائعات ومحاولات التأثير اللي حتموت ولن يكون لها صوت ولن تنطلي على أحد. كل المصريين بيحبوا بلدهم حينتقلوا كلهم مع بعض، ولن أبدا يسمحوا بتزوير إرادة ولا وعي ولا أبدا للنظام اللي فات بإجرامه ومجرميه أن يأتي مرة أخرى.
رسالة للمعارضين للدكتور محمد مرسي.
أنا أحترم الرأي الآخر جدا، والمعارضين بالرأي الآخر في إطار حب الوطن هم عندهم عندي لهم كل التقدير والاحترام والحب.
نعم. رسالة للفريق أحمد شفيق تقول له إيه؟
أنا أتحدث دائما إلى من أخروا هذا الوطن، إلى من ارتكبوا الجرائم في حق هذا الوطن، إلى من كانوا جزء من فساد وإفساد هذا الوطن. عليهم أن يعترفوا بأخطائهم، عليهم أن يعترفوا بفسادهم، عليهم ألا يستمروا في تزوير إرادة الناس والقفز على الحدث وعلى الإجرام السابق. الشعب المصري يمكن أن يعفو، الشعب المصري يمكن أن يصفح، طبعا مش في جرائم القتل ولا الدم ولا الفساد ولا السرقة، ده حق المجتمع والقانون يطبق، لكن ممكن أن يصفح في حق له كشعب، ممكن أن يتنازل ويغض الطرف. ولذلك هناك مجال كبير
إن من كان فاسدا أن يعترف بفساده ويكف عنه وينزوي بعيدا، حتى إن الشعب المصري لا وهو بيمضي إلى المستقبل يعاقب هذا كما عوقب صاحبه ويكون مكانه جنب منه، لأن الأدلة والبراهين سوف تكون مكشوفة في المستقبل باتهامات حقيقية لمن سرق ولمن أفسد ولمن قتل. وأنا أظن سمعت إن في كلام إنه في طائرات كانت بتصور. طب اللي عارف إن كان في طائرات بتصور وهو ساعتها مسؤول، ماذا فعل؟ أين صور الطائرات التي صورت؟ إن كنت تدري فهذه جريمة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة والجريمة ركباك ركباك في الحالتين. وبالتالي يجب على من ساهم في الإجرام، من كان جزءا من الظلم، من كان جزءا من الفساد، من كان مسؤولا عن دم الشهداء بطريق مباشر أو غير مباشر، أن يكف عن تزوير الإرادة، أن يكف عن الشائعات، أن يكف عن أن يحاول العودة مرة أخرى، يجي من الشباك، الشباك مسدود، المصريين واقفين على الشباك زي ما هم على الباب، ما فيش مجال لتزوير الإرادة.
رسالة أخيرة من المواطن محمد مرسي إلى المرشح لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ماذا تقول له؟
اتق الله فيما تفعل وتقول، عليك أن تلتزم بما تقول، راقب الله سبحانه وتعالى في كل ما تفعل معه لهذا الوطن، اعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، اعلم أن هذا الشعب لديه من الوعي والقدرة والإرادة ما يمكنه من أن يثور عليك إن غيرت حرفا مما تقول أو لم تأخذ بيده إلى بر الأمان.
أنا بشكرك شكرا جزيلا.
عفوا.
ربنا يبارك فيك. شكرا للدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية. الفقرة القادمة مشاهدينا الكرام مع يعني اعتبروا الأب الروحي للقنوات الإسلامية الهادفة الدكتور عاطف عبد الرشيد في الفقرة القادمة مع الدكتور محمد مرسي. ولكن أنا في النهاية بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام، بشكر كل مشاهدي قنوات الشباب والرحمة ومصر 25 والحافظ والصحة والجمال والخليجية، أشكركم شكرا جزيلا، أحبكم في الله مع الفقرة القادمة والدكتور عاطف عبد الرشيد والدكتور محمد مرسي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام.
فاكهة متميزة بقيمتها الغذائية العالية، تمور الطحان تحافظ على الصحة العامة والحيوية لجميع الأعمار، تمور الطحان أصالة الزمان. أوسكار تي في شو دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد، مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين الأماكن التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة، كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها، اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كثير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. تمام. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم واقي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، مفيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر. سبيد تي في شوب، اتصل على
377-2037. تلاجة سبيد الثلاثية، حل عصري لمية الشرب والعصائر الباردة والمشروبات السخنة، كمان مزودة بتلاجة ميني بار مزودة برفين لحفظ الأطعمة والفواكه والمشروبات. تلاجة سبيد الثلاثية 3-1 لمية باردة تحافظ لك على تلاجتك من كتر فتحها وقفلها خصوصا في فصل الصيف، والمية السخنة صحية وفورية وتخليك تقدمي أكبر عدد من المشروبات السخنة وفي نفس الوقت للمشروبات والعصائر الباردة. تلاجة زبيد الثلاثية مش بس للمية الباردة ومية سخنة صحية، دي كمان تلاجة عملية لأنها مزودة من أسفل بتلاجة حقيقية بتشتغل من خلال دورة الفريون المتكاملة، قوة تبريد 115 واط، والتلاجة من الداخل مزودة برفين. تلاجة زبيد الثلاثية هتوفر لك المية السخنة والمغلية وقوة تسخين 550 واط. تلاجة زبيد الثلاثية بكل الإمكانيات دي وفرت لك بوفيه كامل جوه مكتبك وفي الشركات الكبيرة، كانت الأداة المثالية وفي كده كمان كانت عملية لكل أنواع المحلات التجارية، وفي المصايف هتكون معانا وهتوفر لنا كل احتياجاتنا من مية الشرب الساعة والعمل المشروبات الباردة، وفي التلاجة الميني بار تحفظ الأطعمة والفواكه. تلاجة زبيد بشكلها الانسيابي ولونها السيلفر هتناسب اي ركن في المنزل او المكتب ومن غير ما تاخد مساحة كبيرة، مع ضمان عام كامل وبسعر رائع جدا 799 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة، لو اتصلت دلوقتي هتحصلي على قارورة مياه معدنية معبأة من زبيد هدية مجانية. فقط اتصل على 377-2037 وافتكر دايما انك مع سبيد انت المستفيد.
سبيد تي في شوب بتقدم عرض التخسيس المتخصص اللي بيتكون من قطعتين مهمين جدا. اولا شرط التخسيس الفوري المتخصص في القضاء على الدهون والترهلات في الفخذين والاجناب والارداف. الشرط مصنع من مادة النيوبرين القادرة على اذابة الدهون والتي تعمل على تفتيح المسام الجلدية المسدودة من كثرة الشحوم، ويبدأ الجلد في إفراز العرق الذي يساعد على تنفس الطبقات الداخلية من الجسم، وبكده نقدر نشد الجلد ونقوم الخصر والفخدين ونرجعهم لحالتهم المثالية. أما ده حزام التخسيس السريع، وده بقى اللي هيخلصنا من أصعب أماكن تكون الدهون، وبرضو الحزام مصنع من نفس خامة الشرط العملية، والحزام ده مرن جدا يعني نقدر نستخدمه بكل أحجامنا ومقاساتنا لأنه مالتي سايز، وده من خلال السوست اللي بنتحكم بيها في المقاس المطلوب. يعني باختصار عرض التخسيس المتخصص من سبيد هيخليك تخس من غير ما تحس وفي اقل من اسبوعين.
والجميل ان الشورت والحزام نقدر نلبسهم تحت ملابسنا العادية. اتصلوا حالا للحصول على عرض التخسيس.
تخفيضات تخفيضات تخفيضات، بنحطم الاسعار، بنقدم عروض حقيقية وخصومات حقيقية. اشتري 2 شورت زائد 2 حزام ب200 جنيه واحصل على 2 شورت و2 حزام، يعني العرض بتاعنا النهاردة 4 شورت زائد 4 حزام ب200 جنيه زائد مصاريف الشحن. عرض كبير ملوش مثيل، عرض حقيقي مفهوش تمثيل، لانك مع سبيد انت المستفيد. تخفيضات تخفيضات تخفيضات، اشتري 2 شورت زائد 2 حزام ب200 جنيه واحصل على 2 شورت و2 حزام، يعني العرض بتاعنا النهاردة 4 شورت زائد 4 حزام ب200 جنيه زائد مصاريف الشحن. مع سبيد انت المستفيد.
يا ولاد بلدنا الصبح طالع تاني بينا، يا الفجر شقشق والوطن بينادينا.
مصر محتاجه لمؤسسه كبيره زي حزب الحريه والعداله وزي جماعه الاخوان المسلمين، منتشره في ربوع مصر، والواحد حاسس ان هم بيعملوا بحب واخلاص، وده حاصل مني وحبا في مصر. ارى ان احنا ان شاء الله نكون داعمين الدكتور محمد مرسي يكون رئيس الجمهوريه ان شاء الله.
وبيننا وحياتنا، بس المهم ان انت ترضي عني.
تراجولي للسياحه، باقه من الخدمات المميزه. الفرصه الاخيره، اقوى عرض عمره في مصر، فندق جراند زمزم 5 نجوم بمكه المكرمه. فندق ديار انترناشنال 5 نجوم بالمدينة المنورة، بصحبك فضيلة الشيخ أيمن صيدح. 10 أيام صلاة جمعة بمكة، طيران عودة من المدينة مباشرة، فقط 6490 جنيه. للتواصل مع تريجري للسياحة اتصل على خدمة العملاء تليفون 16 114، من 10 صباحا حتى 6 مساء. تريجولي للسياحة، خير رفيق لك بجوار خير الجوار. باقة من الخدمات المميزة.
مرحبا بكم أجمعين، أنتم إخواننا وحبايبنا، ونتمنى أن نصل جميعا إلى قلوبكم. طبعا هنحلي بالقناة الهادفة، الهادفة الكبيرة طبعا الأم، اللي هي قناة مصر 25. أرحب بأخونا الأكبر وأستاذنا وإن شاء الله رئيسنا القادم أستاذ الدكتور محمد مرسي. مرحبا بيك.
أهلا بك يا دكتور.
أجهدناك.
لا أبدا،
يومك طويل وإحنا في نهاية اليوم، لكن مبارك وقتك إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أشكركم وأشكر السادة المشاهدين اللي يعني صارين معانا. والأوقات الحقيقة الواجبات أكثر من الأوقات، يعني الواحد بيبقى نفسه يروح لكل الناس ويصل إلى كل قرية وإلى كل شارع وإلى كل حي ومدينة، لكن أحيانا يقصر. النهاردة مثلا أنا كان مفروض يعني على صلاة الجمعة أروح أصلي الجمعة في عزبة الهجانة في شرق القاهرة، في القاهرة، ولم أتمكن أن أذهب، وأنا الحقيقة سوف أذهب إليهم إن شاء الله، فأنا بعتذر إليهم إن كنت يعني، لكن حالة ظروف قهرية رغما عني، من غصب عني ما قدرتش اروح والله، وغيرها من الاماكن ان شاء الله، إن شاء يعني الله. ابذل قصارى جهدي،
ندعو الله.
وايضا حضرتك عارف ان الناس مشغوله دلوقتي، وانا الحقيقه يعني بقول لاولادنا الثانويه العامه بكره، فالى البيوت السهرانه والى الشباب اللي بيذاكروا وبيراجعوا بأتمنى لهم كل توفيق واقدم لهم كل تحيه، دول شباب المستقبل ورجال مصر في المستقبل، ربنا يوفقهم ويعينهم. امين. مع بداية امتحاناتهم بكرة إن شاء الله.
هكذا الأباء دائما يعني يحملون هم الأبناء ويدعون. نعم. لهم، وإن شاء الله عزبة الهجانة وغيرها من الناس اللي ما قدرتش تزورهم، وأنت مرشح إن شاء الله تزورهم حتى وأنت رئيس إن شاء الله.
إن شاء الله. بداية مسألة مفروغ منها، لكن حتى قبل ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله.
أبذل قصارى جهدي ولا يعني أذهب إلى عزبة الهجانة وغيرها إن شاء الله.
الله يكرمك. بداية أنا أحبك في الله، وأشعر بحب يعني معظم أفراد الشعب المصري لحضرتك، وأنا لما بقابلهم بلاقي أنه نسبة الحب عالية، ودي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
ندى ملمح من ملامح حب الله عز وجل للعبد. ندعو الله عز وجل أن تكون من المحبوبين في السماء وفي الأرض جميعا. بداية عاوز أبدأ برسالة حب، لأنه هذا الحب هو اللي هيبني الوطن. إذا ما كناش رؤساء ومرؤوسين، قادة وشعب، أفراد الشعب مع بعض بأطيافهم المختلفة، في محبة بينهم وفي حب وفي مودة وفي عاطفة جياشة، يستحيل نبني وننهض. عاوز حضرتك تقول لنا مشاهدينا ومواطنينا جميعا رسالة حب، وقد ايه انت بتحبهم حضرتك.
السادة المشاهدين جميعا، الاخوان الكرام الاحبة، والسيدات الكرام، ابناء مصر جميعا، الناس عرفت دلوقتي كلها في العالم ان الادارة بالحب هي انجح انواع الادارة. الادارة بالقهر لا تنجح. العدل يستلزم الحب. وأنا أحب وطني وأهلي قبل أن يعني أكون مرشح رئاسة الجمهورية، والآن عندما زي ما حضرتك تفضلت أمشي في الشارع وأحس بهذه الرسالة المتبادلة، رسالة الحب، يزداد حبي لوطني وإحساسي بالمسؤولية. يعني الحب في الله مطلوب. أنا أحبهم جميعا والحمد لله.
أحبك الله، وندعو الله عز وجل أن تعم المحبة القطر المصري وجميع البلاد العربية والإسلامية إن شاء الله، بفضل جهود أهل القرآن وأهل السنة والدعاء وأصحاب القلوب الرقيقة في مصر. عاوزين نقف وقفة عند قوتنا ووحدتنا، لعل ده شعار انتخابي، لكن هو ليس مجرد شعار انتخابي، ولكنه يمكن أن يصبح شعار وطن.
نعم،
شعار وطن يبحث عن القوة ويجد القوة في الاتحاد، ويتحد فيعمل وينتج وينتصر ويكسب. كلمنا في دقيقة واحدة عن قوتنا ووحدتنا.
نحن المصريين في مصر الآن في أشد الاحتياج أن نتوحد، لأنه الوحدة هي العنوان والقوة هي المبتغى والهدف. الجيوش تحتاج إلى، في المعارك حتى تحتاج إلى شعوب تحبها وتدعمها، والشعوب تحتاج في حركتها إلى الاتحاد لكي تستطيع أن تحقق منظومة قوة حقيقية أمام وفي مصاف الدول وأمام شعوب العالم. فإحنا في هذه المرحلة على وجه الخصوص نحتاج أن نتحد، أن نكون صفا، أن نصطف كلنا، الثوار المصريين والمصريين كلهم ثوار الحمد لله، ضد كل محاولات العودة بنا إلى النظام القديم. هذا وحدتنا تقوي صفنا، تعيننا أن ننتقل بمصرنا إلى الحالة التي نحب الجديدة إن شاء الله.
إذن هو ليس مجرد شعار، ولكنه منهج
منهج وحاجة ضرورية ملحة
للوطن إن شاء الله.
للوطن إن شاء الله.
الدكتور محمد مرسي، رئيس يخاف الله وخوفه من الله عز وجل يجعله رئيسا مختلفا، كيف؟
أرجو الله عز وجل أن يعيني على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا سبحانه وتعالى هو القادر القاهر فوق عباده، فهو الذي يعيني على حسن العبادة ومنها الخشية منه سبحانه وتعالى، لأدرك حقيقة مفهوم إن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أرجو الله أن أكون كذلك.
آمين إن شاء الله. الاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستفادة من هدي السلف الصالح وفي قصص القادة الإسلاميين الأول رصيد ضخم، يعني ويمكن أن يكون زاد لأي قائد أو أي رئيس أو أي من يتصدى لولاية الأمر إذا اتبع السنة. وهذا الفهم الصحيح إن شاء الله يوفق وينصر من الله عز وجل، ويلتف حوله المواطنون ويحقق ما لا يحققه غيره. صح؟
صحيح طبعا.
كيف
تاريخ يعني؟ مصر بقول كده. أنت عارف حضرتك أنه المصريين لما التتار جه وهجم على العالم العربي والإسلامي من جهة الشرق، المصريين قاموا عشان يصدوا. الأول أحيوا فيما بينهم معاني الإيمان والمحبة، ثم توحدوا وانطلقوا فاستطاعوا أن يهزموا التتار. صلاح الدين الأيوبي والعز بن عبد السلام وإحياء معاني الحب والتواصل والقوة والوحدة والعودة إلى الإيمان اللي هو الباعث الحقيقي للدفاع عن الوطن مكنهم أنهم هم يغلبوا وينتصروا ويحرروا أرض فلسطين. في العاشر من رمضان 6 أكتوبر الجنود مسلمين ومسيحيين قالوا إيه؟ الله أكبر. فحصل إيه؟ توحدوا، أحيوا معاني الإيمان، دفعهم للحركة، عبروا قناة السويس بفضل الله سبحانه وتعالى
وانتصروا.
وما زلنا نعيش يعني هذه الروح، روح الجنود الذين قالوا الله أكبر.
ربنا يعيدها بقوة أشد.
أمين يا رب.
إن شاء الله في كل المجالات.
أمين يا رب.
تعلم حضرتك أنها أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه.
نعم.
فيه.
نعم.
الأمر ده ما بيؤرقكش هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحيانا كده بتقول إيه يا هشيل أنا، بتقول إيه لنفسك؟
دي حقيقة. هذه حقيقة أستشعر بها ليلا ونهارا، في أشعر بها في نفسي وأقول اللهم أعني على ذلك. والحمد لله يعني عندما أستشعر حب الناس وحرصهم في تحميل هذه المسؤولية أقول يا رب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل شيء يعمله العبد، وأرجو أن أكون هذا العبد مثل باقي عباد الله سبحانه وتعالى، فهو لله سبحانه وتعالى، وبالتالي مرؤوسا أو رئيسا، حاكما أو محكوما، ضابط جندي، كبير صغير، ما يفعله عباد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إدارة شأن الوطن وتحمل المسؤولية أنا أنظر إليه على أنه عبادة لله سبحانه وتعالى.
آخر مرة حضرتك بكيت لله عز وجل عشان خايف من هذه النقطة وتوابعها؟
هم بيقولوا ان المهندسين قلوبهم جامدة شوية، لكن انا يعني ربنا يعني على ترقيق القلب بقراءة القرآن وسيرة السلف الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا يعني أتأثر بذلك جدا، وعندما أقرأ يعني سلفنا الصالح كان بيعمل إيه بالنسبة للمسؤولية، وكان إزاي ما بينامش الليل، وكان إزاي بيزهد في الدنيا وما فيها، أستشعر يعني خوفا شديدا، وأرجو الله أن ينقي قلبي من أي نوع من أنواع النفاق أو الرياء. وأن أكون ما أفعل الآن وأتحرك اللهم اجعلها في سبيلك وابتغاء مرضاتك.
آمين إن شاء الله. أنا كان لي رئيس في العمل من حوالي 15 سنة، فكت لي مظلمة وحسيت أنه ما نصرنيش، فكتبت له خطاب وقلت له اجعلني كبغلة سيدنا عمر. ما فهمنيش قوي واعتبرني سبيته، لكن احنا بنقول لحضرتك يعني مش هقول اللفظ عشان المشاهدين ما زعلوش، لكن هذا الوعي عند القائد اللي بيشيل هم البعيد والقريب، الإنسان والحيوان والنبات والجماد، نتمنى أنه توعدنا بأن تكون هو في هذا العصر.
لا، ده سيدنا عمر قدوة ومثل، نقول أكثر من كده. ده سيدنا عمر قال أصابت المرأة وأخطأ عمر وقبل، ولما قال له الراجل المسلم الصحابي قال له انت الجلابيه بتاعتك طويله جبتها منين؟ وبعدين هو وضح له قال له قم يا عبد الرحمن ابنه ولا عبد الله، هو خد نصيب ابنه كمان عشان الجلابيه تبقى طويله، التوب بتاعه، وقال بوضوح لا خير فيكم ان لم تقولوها النقد، ولا خير فينا ان لم نسمعها. اذا كنا يعني بنبص لماضينا لسلفنا الصالح فهم لنا يعني مصابيح الهدى في كل شيء الحي، في الزهد، في العدل، في التفاني، في حب الوطن. سيدنا عمر لما كان بيتكلم عن اثنين متلبسين، ان سيدنا علي القاضي عشان القضاء يبقى مستقل وسيد فعلا، قال له يا أمير المؤمنين هل جئت بأربعة شهداء؟ إما أن تأتي بأربعة شهداء وإما أقمنا عليك أنت الحد. هذا هو القضاء العدل. وبالتالي في سيرة هؤلاء خير كثير. إذن يعني حق الناس النزول على الحق دولة القانون. يعني الراجل سيدنا عمر بيقول له يعني إني لا أحبك، قال له أو ذلك يمنعني حقي؟ قال له لا. الراجل قال له إيه؟ إذن لا يكلف بالحب إلا النساء. أنا عايز أقول إنه يعني العدل والحق قيم لا تتجزأ، والمسؤولية كبيرة جدا، وربنا يعيننا كلنا على أن نقوم بها، أقوم بها إن كنت أنا إن شاء الله، وأن يعاونني على ذلك أهلي أبناء وطني الكرام كلهم أينما وجدوا في مصر، داخل مصر أو خارجها أبناء مصر.
بمناسبة توب سيدنا عمر، حضرتك عندك شقة بالإيجار في القاهرة، ومنافسوك عندهم فلل وقصور متعددة في أماكن متعددة في القاهرة وفي مارينا وفي أوروبا. حضرتك عندك عربية باسم الزوجة موديل 2007 كانت جاية بالتقسيط. حضرتك في نهاية المدة إن شاء الله هتكسب، وإن شاء الله هنقابلك بعد 4 سنين، هتكون عملت مالية وثروة، ولا أنت قلت لا عزبة ولا معزة؟ قلتها، بس أنا عاوز أسمع تاني من حضرتك، هنروح فين؟ هل هيبقى فيه كم فيلا وكم قصر؟
أرجو أن أطلع منها بدون ذنوب.
بدون ذنوب،
أرجو الله أن ربنا يطلعني منها بدون ذنوب.
إجابة بليغة
إن شاء الله
ووصلت. ربنا يعني عنده بشريات نصر. احنا شفنا بعض الجهات الكبرى زي الجمعية الشرعية، هيئة الإصلاح، مجلس شورى العلماء، أنصار السنة، دي جهات عندنا كفهم ديني عندما تزكيك فدي شهادة لحضرتك وعبء أيضا على حضرتك، لكن هي رسالة أيضا لجموع أهالي مصر ولجموع المشاهدين إنه هذا الرجل نزكيه. لعل في السياسة مفهوم التزكية ده مش واضح قوي. حضرتك بتشعر بإيه لما تلاقي هذه الجهات كلها اجتمعت على نصرة حضرتك، ومعها طبعا البناء والتنمية والأصالة والفضيلة وحزب النور، دي كلها كيانات أعلنت مناصرتها لحضرتك وأنها ستقف معك يعني يدا بيد وستناصرك. يعني هل سجدت شكرا لله عز وجل؟ هل شعرت بعبء كبير؟ رد فعلك إيه لهذه النصرة المبكرة؟
أنا عايز أقول نقطتين في الموضوع ده. أولا أنا يعني أشكر هؤلاء الإخوة جميعا الذين أعلنوا تأييدهم بهذا الشكل الواضح، جزاهم الله خيرا، وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنهم بي إن شاء الله. النقطة الثانية، أنا عايز أقول لكل أبناء مصر، لشعب مصر كله، أن المسألة الآن مسألة مصر، وأنا بعتبر نفسي ابن مصر ومن بين كل المصريين، وأنا أقول لكل إخواني وأبنائي أهل مصر جميعا من الرجال والنساء وكل ألوان الطيف وكل الفئات أن مصر اليوم تحتاج إلينا جميعا، والخيار ليس خيار شخص وإنما خيار ثورة ومرحلة وانتقال إلى حالة جديدة. فأنا الجميع في عيني وعلى رأسي، والشكر موصول والامتنان، وأرجو الله أن أكون عند ظن أهل مصر بي إن شاء الله، والوعد أن أبذل قصارى جهدي أن نكون يدا واحدة وصفا واحدا ضد رجوع النظام السابق، ضد كل من يحاول أن يقفز على ثورة مصر أو يظلم أبنائها بأي شكل من الأشكال، وأدعو الجميع إلى استمرار الثورة.
أيضا هناك مناصري الدكتور عبد المنعم بالفتوح، ومناصري الشيخ حازم، وغيرهم من الكتل السياسية أعلنت أنها تناصرك وتقف بجانبك. ده دلالته السياسية إيه؟
الوعي لدى الجماهير في مصر على اختلاف انتماءاتها، مدرجته عالية جدا، وكان هناك مرشحين ممثلين للثورة كثر في المرحلة الأولى. فلما انحسرت الموجة وظهر بوضوح أن هناك مشروع الثورة، فالكل توجه. هذا يدل ولا نزكي الله أحد على الإخلاص في التوجه وحسن والنية الصالحة والوعي الكبير. فيعني اختيار بين ألف وبه وجيم ودال ثورة، لما الأمر اتضح وفي المرحلة الثانية بقى فيه ألف بس ثورة، فكل أبناء مصر المخلصين الشرفاء بيقولوا إحنا مبتغانا هو الحفاظ على ثورتنا وعلى بلدنا وعلى مكتسباتنا وعلى حريتنا، لأن الحرية من فرائض الإسلام. فكل هؤلاء ما يفعلونه الآن من تأييد له دلالته القاطعة على حسن التوجه ودرجة وعي عالية جدا للحفاظ على وطننا مصر.
أيضا عندنا يعني لعلنا شعرت شخصيا أن قمة المناصرة لما بتأتي من العلماء بشخوصهم وتزكيات معلنة ومصورة ومؤكدة. شفنا فضيلة الأشياء المشايخ الشيخ أبو إسحاق، الشيخ حسان، يعقوب مصطفى العدوي، وحيد عبد السلام بالي، سعيد عبد العظيم، فوزي السعيد، الشيخ نشأت، الدكتور محمد عبد المقصود، الدكتور راغب السرجاني، الدكتور صفوة العالم، الدكتور القرضاوي، الدكتور وجدي غنيم. كل هؤلاء وغيرهم مئات العلماء أعلنت مناصرتها للدكتور محمد مرسي وتصويتها له ودعوتها أنه جميع أتباعهم يعطوا للدكتور محمد مرسي. ده حسيت أنه ده نصر مبكر، لأنه هذه التزكية من هؤلاء العلماء الكسر اللي نحسبهم من العلماء الربانيين كان لها دلالة عندي، وأكيد لها دلالة عند كل المشاهدين وكل أبناء الوطن، وأكيد وقعت في نفسك يعني بردا وسلاما.
هي يعني جزاهم الله خيرا. وأنا عايز أقول حاجتين. الحاجة الأولانية، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون. لأن هؤلاء رجال كرام كلهم وعلماء أفاضل وأصحاب رأي، ويعني لا يقولون كلمة من وجهة نظري ولا أزكيهم على الله إلا ويعرفون قيمتها وموضعها وأثرها. فأنا جزاهم الله خيرا، وهذه مسؤولية يعني على ظهري وفي عنقي تجاه ما حملوني به من مسؤولية لكي يعبر الوطن إلى بر الأمان من أجل مصر ومن أجل الشريعة الإسلامية، وهي فيها المصلحة لكل المصريين. النقطة الثانية، إن أنا أريد أن أقول لشعب مصر كله وللإخوة الكرام الشباب وغيرهم اللي بيتحركوا في الميدان أنه صوتي وحده لا يكفي، لأن الوطن يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك. فحبنا البعض يدفعنا أن احنا الرسالة اللي عندنا من قيادتنا السياسية سواء من مرشح الثورة قبل ذلك أو غيره، من علمائنا، من موجهي الحركة السياسية والشعبية، من الشيوخ الأفاضل الكرام، من رموز المجتمع المدني ورموز مصر، هذا إنما هو إذان بدفع لينا كلنا أن نبذل قصارى جهدنا لكي يحتفل الوطن كله بعرسه إن شاء الله بنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، إلى ثورة مستمرة، إلى مصلحة حقيقية لمصر إن شاء الله. فأنا بقول لإخواتي في البلد كلها والأهل والناس في البلد كلها، مفاد هذه التوصيات والتزكيات لصالح مصرنا ان كلنا نتحرك مع بعض كلنا، وليبلغ يعني الحاضر الغائب لكي يتحرك الجميع لمنع اي نوع من انواع تزوير والاختيار صحيح حقيقي يرضي الله ويحقق مصلحة الوطن.
وهذا ايضا له دلالة مهمة ان هم مش فقط بيزكوا الشخص، لان هم ما بيقولوش رأي اعتباطا، ده بيتدارسوا المنهج والمشروع والفكر وما شابه ذلك،
فعلوا ذلك.
وبالتالي فدي شهادة لمشروعك ولبرنامجك ولفكرك ولشخصك أخيرا. ده بيخلينا نعرج سريعا لنقطة على عجالة كده، المرجعية الإسلامية في جملة كده عشان ما ننسهاش في زحمة الأحداث.
الحمد لله ان الدستور المصري ومنذ عشرات السنين من سنة 23 وفيه المادة الثانية بمنطوقها ومعناها ومفهومها، وهو أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي الإطار العام الحاكم للتشريعات في مصر بقبول شعبي كامل من المسلمين وغير المسلمين أن الشريعة الإسلامية السمحاء الغراء المفصلة أحيانا المجملة أحيانا كثيرة أخرى، وهذه الشريعة يحبها الجميع ويأنس إليها، فيها الحق وفيها العدل وفيها الحكم وفيها الـ يعني حق المحكوم وحق الحاكم، فيها الحاكم أجير عند الأمة، فيها تفاصيل كثيرة جدا يسعد بها الناس، وبالتالي كلنا مع بعض وإحنا بنطبق الدستور المصري ونحترمه في الدولة الدستورية في دولة القانون، سوف يكون بالضرورة الشريعة الإسلامية هي الإطار العام الحاكم للتشريعات في مصر، وإحنا كلنا راضين بكده وقابلين كده عشان مصرنا تستقر فعلا.
لكن المنافسون قالوا منذ أيام، حوالي 3-4 أيام، الجمع بين الدين والسياسة خراب. اللفظ قيل كده، الجمع بين الدين والسياسة خراب. تعليق حضرتك.
الحقيقة هذا جهل بمفهوم الدين واستخدام الكلمة في غير موضعها، لأن الإسلام نظام شامل للحياة به في الناس في دنياهم يسعدوا إذا حكموا في إدارة شأنهم وفي أخراهم أيضا، فيه تفاصيل كل حاجة. الإسلام لما يقولوا الدين يحيلوا المسألة إلى العصور الوسطى الثيوقراطية، وده غير صحيح. الإسلام عملة ذي وجهين عليها شعائر صلاة وصيام وزكاة وحج بعد الشهادتين، وعليها شرائع تفاصيل سلوكيات أخلاق إدارة حكم قوانين، الاثنين مع بعض اسمهم الإسلام. فاللي بيقول الجمع هذا هو أصلا الإسلام مجموع فيه مفهوم الشعائر والشرائع مع بعض، فهذا إما جهل أو محاولة لخلط أوراق أو تجهيل لأغراض خبيثة وإشاعات تؤثر على الرأي العام وهو لا يتأثر بذلك. خلاص مضى هذا العهد، الناس فهمة كويس ووعية جدا لهذه المفاهيم اللي شرحت مئات المرات من القادة والمشايخ والعلماء.
أيضا قيل ويقال أنه الدولة المدنية تعني هم، وأن الدولة الدينية تعني حضرتك ومن معك، مصرين على أن هم يتكلموا عن مفهوم السيوقراط اللي حضرتك بتتكلم عليه، وبيعتبروها سبة وتهمة لحضرتك. تقول لهم إيه؟
اللي أمام الدولة المدنية هي الدولة العسكرية وليست الدولة الدينية. لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالدولة الدينية الثيوقراطية. الدولة التي تحتكم في دستورها زي مصر إلى الشريعة الإسلامية دولة مدنية بالضرورة. الدولة المدنية بالتعريف اللي موجود اللي احنا حطيناه كلنا الأحزاب كلها والقوى السياسية في الأزهر، هي الدولة المدنية المفهوم بها اللي بيكلم عليها اللي هي الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية مدنية بالضرورة، وهي الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة بمفهوم العقد الاجتماعي الحديث، أنه الناس الشعب هو مصدر السلطة، وهو الذي يختار من يحكمه، وهو الذي يختار نوابه، والتشريع في البرلمان، والطعن على القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا. هذه مفاهيم مستقرة وأصول في الإسلام.
إذا هم يلعبون بالألفاظ لتضليل الشعب.
طبعا.
نعود للدعاء.
احنا كلنا موافقين على وثيقة الأزهر.
أنا فاهم، بس
الأولى والثانية يعني بتاعت الحريات
وثيقة
التحالف الديمقراطي اللي حزب الحرية والعدالة وحزب النور كانوا موجودين فيها، 43 حزب موضين عليها ولسنا وحدنا، والمفاهيم دي واضحة جدا. يعني
نعود للدعوة والدعاء. الدعاء في تاريخنا المعاصر ما شفناش القادة بيقربوا العلماء ولا يستشيروا المميزين منهم. هل حضرتك في جهازك الاستشاري هيبقى فيه علماء وأهل حل وعقد وما شابه ذلك بشكل أو بآخر؟
بالضرورة. أنتوا عارفين الأزهر أنشئ ليه أصلا؟ كلنا عارفين، هو المؤسسة الاستشارية الدينية لمؤسسة الدولة الأزهر. هناك مستشارين لرئيس الجمهورية في كل المجالات، في مجال الصحة، في مجال الدواء، في مجال العلم، في مجال الزراعة، في مجال الحلقات الخارجية، فسوف يكون له مستشارين من رجال الدين الأكفاء العلماء القادرين على أن ينزلوا الأحكام
في أماكنها إنزال الحكم على الواقع ده مفهوم الفقه. وبالتالي احنا العلماء المتخصصين الأكفاء الأصحاب منهج أهل السنة والجماعة اللي موجود في مصر المعتدلين هؤلاء جميعا اللي حضرتك تحدثت عنهم والأزهر الشريف الشريف في القلب من كل هذا والكنيسة ومن يمثلها لأنه في مجال الأحوال الشخصية وقانون الأحوال الشخصية وأحوال الأسرة والميراث وغيره ده الكنيسة لها حال غير الشريعة الإسلامية. وبالتالي أهل الحل والعقد في المجال الديني في مجال الفقه في مجال الاستشارة الدينية زي الأزهر هم موجودين ولا بد يكونوا موجودين. بهؤلاء يطمئن القلب أنه الله سبحانه وتعالى لا يعصى. بهؤلاء يطمئن العقل أن الشريعة الإسلامية تطبق بحق وليس باكتزاء ولا بتصور خاطئ. فوجودهم في هذا المنظومة ضروري ولازم مثل باقي المستشارين في كل المجالات.
بالنسبة للدعوة سواء كانت في داخل مصر أو خارجها في أفريقيا وغيرها كان في الأزهر له دور ولكن لعل الدور تقلص حظ الاهتمام بالدعوة في الداخل والخارج وتعظيم دور الأوقاف والأزهر مع الدكتور محمد مرسي هيكون قد إيه وتوعدنا بإيه؟
إن شاء الله يعود الأزهر دوره ويزداد ويقوى لكي يكون له يعني مبعوثيه ورجاله وعلماءه في كل الدول. من أحد الأسباب التي تراجعنا بسببها أو بها في عن دول حوض النيل هو أيضا انحسار دور الأزهر ورجال الأزهر ومبعوث الأزهر وعلمائه في بلاد إفريقيا وحوض النيل. إحنا نحتاج إلى وجود علماء مصر علماء منهج أهل السنة والجماعة علماء الأزهر الكرام لكي يكونوا في مبعوثين خير ورسل خير لنا للمصريين في كل دول العالم. وهذا ما أحرص عليه وأتعهد به وسوف أفعله إن شاء الله. وهذا يحقق المصلحة لمصر والمصريين أمام دول العالم ضمن منظومة عمل في كل المجالات إن شاء الله.
دعواتنا بأن ده يتحقق لأن ده حلمنا الكبير إن نتمنى إن إحنا
الأزهر منارة العلم والخير
إن شاء الله.
طول عمره كان
إن شاء الله
الأزهر كان قائد المقاومة القائد الأزهر برجاله وعلمائه هم ملح البلد كما يقولون هم اللي خلوا مصر يعني تسبح بحمد ربها بجد. منهج أهل السنة والجماعة المستقر والعلماء الكرام اللي انت قلتهم كلهم رجال أزهر بدون استثناء كلهم دارسين في الأزهر ولديهم شهادات عالية في الأزهر. فولتالي الأزهر ورجاله ومؤسسته قريب إلى القلب ضروري بالعقل لازم لمصر إن شاء الله.
الحمد لله قلنا العلماء معك يؤيدونك وينصرونك ويزكوك إنما للأسف عندنا أخواني لنا منهم أهل الإعلام فيهم معتدلين لكن فيهم مناوئين في اضطهاد في نوع من الجور وعدم الإنصاف مع حضرتك وأنا بشوف حضرتك في مع ذلك مستوعب وبتحاور وبتمتص هذا الجور. لكن يعني عاوزين نقول لهم رسالة إن المسؤولية كبيرة المسؤولية الدينية والمسؤولية الوطنية والمسؤولية المهنية وحضرتك أدرى مني بما يفعلون ويعني يتحول كتير منهم لأنه يبقى سلاح في يد الناس ضد الثورة أحيانا سواء بقصد أو بغير قصد. تقول إيه للإعلاميين عموما عشان كلنا نتحد وننهض ويبقى في كلمة الحق تحترم والمنطق يحترم وما ننصرش الباطل ونتمسك بالعدالة على الأقل.
للإعلام والإعلاميين دور عظيم في منظومة العمل الوطني الآن في العالم وفي مصر. وأنا عايز أفرق بين حاجتين ما يمس شخصي أنا يعني أتسامح فيه لكن ما يؤدي إلى سلبية أو ضرر للمجتمع هذا ما لا ينبغي أن يكون. ولذلك أنا أقول للإخوة في مجالات الإعلام المختلفة سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية في القنوات الفضائية الحكومية أو الإذاعة أو غير الحكومية مصر تستحق منا لها جهد وإخلاص وعمل بحيادية.
إذا فقد رجل الإعلام الحيادية والموضوعية يفقد نفسه. مصر تستحق منا أن نقف معها، نحن نحتاج إليها وهي تحتاج إلينا. وأنا عايز أقول للكل إن الله من فوق سبع سماوات يسمع ويرى ويزن بميزان الذر، ولن يترك شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن أنا عايز أنتهز الفرصة الطيبة دي وأقول ليس الإعلاميين فقط هم اللي عليهم مسؤولية ولهم حق، ولكن المصريين أينما وجدوا لهم حقوق. وأنا علي دين عندما أكون رئيس جمهورية إن شاء الله تجاههم جميعا، ينتظرون الكثير. الفلاحين عندهم مشاكل وهم في عيني وقلبي وحل مشاكلهم، السواقين الميكروباص والتاكسي والأوتوبيس والتوك توك عندهم مشاكل
لسه هنتكلم عنهم، لكن خلينا في الإعلاميين.
الإعلاميين الإعلاميين وغيرهم، أنا قلت إن مصر تستحق منا فعل الكثير علشان نحافظ عليه. على فكرة احنا لما نحافظ على مصر ونحقق مصلحة المصر والمصريين بنحقق مصلحة نفسنا. اللي ببص تحت رجليه ما بيطولش لأنه بيقع بسرعة، والناس بتنساه. البر لا يبلى. أنا أدعو الجميع لأن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى قادر قاهر فوق عباده، وأن ما يفعله أحدنا لا ينسى، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب الجميع، وأن مصر تنتظر منا ما هو أفضل وأكبر من ذلك بكثير.
جميل. حضرتك ربما قلت أن أنت ممكن تسامح في حق الشخصي فيما يقوله أو يفعله بعض الإعلاميين، لكن أنا بقول باسمي أنا كمشاهد أو قارئ أو مستمع، وباسم جموع المواطنين، أن احنا مش مسامحين، لأن احنا مش راضيين، ما نقبلش أن احنا نضلل أو يعني يتم عملية تخويف لجموع الشعب من كل ما هو إسلامي وإساءة للطيار الإسلامي. ده أنا لقيت سمع إعلان عن حاجة جايبين فرج فوضى لما كان بيتكلم من 20 سنة ضد، وعارفين من هو يعني في هذه اللحظة كأنه بيدور على كل ما يسيء للطيار الإسلامي والمشروع الإسلامي ويبرزه على الساحة.
الصورة يا أستاذ، يا أستاذنا الكريم، اللي جابوها وقالوا في تونس وهي في العراق ولم تحدث، والحكومة التونسية قدمت يعني احتجاج رسمي وقالت هذا لم يحدث واستنكرت هذا.
ما بتشعرش أحيانا أنه الشيطان نفسه يصطف مع يعني بعض هؤلاء يعني ليحارب الفكرة الإسلامية؟
ربنا يعيننا على الشيطان وأتباعه.
آمين إن شاء الله. طيب في أمر مهم يعني لمحاربة الفكرة الإسلامية أو التيار الإسلامي، وهو عنصر المال، سلاح المال، وقد يكون استغل ويستغل حاليا ويستغل في الأسبوع القادم أو الأيام القادمة في الانتخابات. تقول إيه لمن يستغل المال ومن يستدرج بالمال؟
أنا عايز أقول لإخواننا الكرام المشاهدين المصريين كلهم حاجتين في الموضوع ده. الحاجة الأولية من سلفنا الصالح أنه جاء رجل إلى الإمام أبو حنيفة وقال له يا إمام أنا سرقت تفاحة فكتبت علي سيئة، قال له نعم، قال ثم تصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات، قال له لا، سرقت تفاحة فكتبت عليك سيئة وتصدقت بها فلم تقبل منك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فالمال الحرام لا يمكن أن يستخدم أبدا كنوع من أنواع الهدايا، هذه رشوة وهي حرام كما أفتى علماؤنا بذلك. حاجة تانية أنا عايز أقول، اللي يجيب لي واحد سمكة ويديها له ويقول له أنا عارف أنك أنت عايز تتغدى، خد السمكة دي تشويها وكلها، طب بكرة هيعمل إيه لما يبقى مش في السمكة؟ أنه أحسن أنك تشحتني سمكة ولا تعلمني أصطاد عشان أطلع أنا سمك من المية؟ حتى لو اديتني 1000 سمكة أنا وولادي حاطهم جنبي وفرحان بيهم لسه صحيين
بس جايين من مستنقع من فساد. فبعد يوم اتنين السمك كله حينتن وهبقى من غير سمك ومن غير اكل
وهيجي لي مغص.
لازم اعرف ان الله سبحانه وتعالى حرم الرشوة الراشي والمرتشي الاثنين في النار. ومن أعان ظالما فقد ظلم، وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وعين الله ترقب. فالمال الحرام يستخدم لأنه مسروق، يستخدم بطريقة لفعل حرام لشراء ذمة يقع الجميع في محظور وفي ذنب ولن يفلح،
سيكون حصر عليه،
سينفق هذا المال ويتحصر أصحابه عليه ويغلبون إن شاء الله.
إن شاء الله. يقال إن في إشاعات بتطلع وبتقول إنه سيتم تزوير الانتخابات بطرق عبقرية حديثة، هيجيبوا ألم والألم تعلم بيه يتمسح، وبعدين يطلع علامة تانية هم عاملينها بحبر سري بتظهر بعد كام ساعة. أنا بتقابلني ناس تقول لي إذا كنت لك صلة بالجماعة بتوع الانتخابات بتوع أنصار الدكتور محمد مرسي، نبههم ياخدوا بالهم من كذا، وحصل في المنطقة الفلانية كذا، عندكم رصد؟ يعني عاوزين نقول أيها المزور أو من تفكر في التزوير، هناك من يرصدك وهناك من يتصدى لك وبقوة وحزم إن شاء الله.
هو تزوير أيا كانت وسيلته، أي كانت طريقته، عبقري مش عبقري، التزوير تزوير.
لكن هل عندكم جهاز؟
هو مجرم. نعم لدينا، ونرقب ونلاحظ ونستشعر ونعرف ما يجري، وعشان كده احنا بنحذر جدا من أي تزوير بأي شكل، لأن البديل على طول الميادين مليانة بالناس، لأنهم سيرون التزوير ومهما كانت وسيلته لن ينطلع عليهم. واللي ما بيعرفش يدير اي حاجه ما بعرفش برضو يدير التزوير، يعني سيقع هؤلاء ان كانوا سيفعلون ذلك في شر اعمالهم. والقانون والشعب المصري والقضاء المصري لن يسمح بذلك على الاطلاق. والبديل منتهى الخطوره على المزور وعلى الوطن، عشان كده لازم كلنا نصطف ونقف صف واحد، عشان لما نقول حصل تزوير يبقى كلنا شايفين.
طيب ده بيقول
عشان نمنع التزوير من انه يحصل، عشان ننتقل كلنا مع بعض بقوتنا وعزيمتنا ووحدتنا وارادتنا، ننتقل الى استقرار رغم انف اللي عايز يزور، رغم انف الظالم، رغم انف المنتمي لمبارك وزنزانته.
طيب سؤال منطقي يا دكتور وشرعي ولو بعد شرعي، يعني هب انه جاء منافس ونجح ولكن بدون تزوير وبطريقة شعبية وصندوق الانتخابات، نقبله أو نرفضه؟
يعني أين هذا الحال؟ إحنا بنقول إحنا بنقول دايما إن الفقه إنزال الحكم على الواقع.
جميل.
ده المبدأ. فلا يوجد واقع يقول هذا الكلام على الإطلاق.
لكن إن كان عشان
لا يمكن أن يكون. كيف يكون هذا افتراض امتناع لامتناع؟ هذا غير موجود على الإطلاق. هيختار الناس أعداءهم؟ هل يصوت الناس أو يختاروا من قتل أبناءهم، من سفك دم الشهداء، من يعني كان فاسدا، من تستر على الفساد، من تستر على السرقة؟ لا يمكن يختار الناس النظام اللي فات. لا نريد أن نفترض هذه الفرضية، لا مجال لهؤلاء في انتخابات حرة نزيهة على الإطلاق. وإذا فكروا في التزوير فالصف الواحد والشعب الواحد، هذا الجسد الكبير المصري القوي الفعال، سيقف لهم بالمرصاد. فإن أصروا وفعلوا فالثورة، والثورة لن تبقي على هؤلاء بأي حال من الأحوال. سننتقل إلى الحالة الجديدة إن شاء الله.
إن شاء الله. بالنسبة للمستشارين والبطانة هي يعني بداية النجاح. مستشاري الدكتور محمد مرسي إن شاء الله، يعني هل سيتم التدقيق الشديد في اختيارهم؟ وسيكونوا من الأكفاء القادرين الأقوياء، ولا هيبقى فيه محاباة بقى للإخوان واللي نصرونا واللي أيدونا، ولا لأ حتى من اللي عكسونا هناخد إذا كانوا أكفاء وأصحاب علم وأصحاب خبرة وأصحاب أمانة؟
أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعني في اختيار
بطانة صالحة ومستشاري خير وأكفاء فعلا، بغض النظر عن مواقفهم السياسية أو حتى اختيارهم لي من عدمه أو حتى حبهم لي من عدمه، لا من حزب معين حرية وعدالة ولا من الإخوان ولا من السلفيين، وإنما من كل المصريين الأكفاء القوي الأمين. إن شاء الله سوف أكون إن شاء الله إن شاء الله وعد مع أهلي ومع ناسي أن أكون أمينا في ذلك، أن أكون حريصا عليه، أن أختار من يعاونني، أن أختار القوي الأمين الأمين المحب لوطنه الكفء القادر على خدمته في الملف الذي أختاره له. إن شاء الله
إن شاء الله. الشفافية أيضا كانت آفة، احنا قلنا البطانة كانت آفة فيما مضى وإن شاء الله وعدتنا بإصلاحها. الشفافية وعدم الوضوح وربما التغطية والتعمية على كل فاسد أو مفسد أو حتى على الأخطاء التنفيذية، درجة الشفافية اللي بننتظرها إيه في محاسبة النفس ومحاسبة المخطئين من اللي هيبقوا مع حضرتك أو في المجتمع ككل، لأي مدى هتاخد هذه الشفافية؟
لا يوجد من هو فوق القانون، لا الرئيس ولا معاون الرئيس ولا نائب الرئيس ولا رئيس الحكومة. مستقبل مصر والثوار في تطبيق القانون والدستور، العدل أساس الملك والحق فوق رقابنا جميعا إن شاء الله.
بالنسبة لمقاومة الفساد، احنا عارفين انه الفساد كان متشعب ومستفحل في المجتمع وموجود، لكن مقاومته وإصلاحه والقضاء عليه ربما تبقى معركة صعبة لمن سيأتي، بمعنى انه هل يتصدى للفساد ويبقى لذلك اثار بقوة ويبقى فيه اثار جانبية، ولا بخطة ممنهجة عشان ما يبقاش فيه برضو تعدي او ظلم لبعض الناس؟ ازاي ملف الفساد ده يتعمل ويعالج بشكل في ضوء القرآن والسنة صح وفي ضوء الدين صح وفي ايضا القوانين والبعد السياسي والناس تشعره؟ لانه انا لما انا كمواطن من زمان اقول ايه، لو حد عالج الفساد مصر كلها تصلح.
نعم ده صحيح. هو حضرتك ذكرت وانا باكد على حاجتين، القانون وتطبيق القانون والدستور، ودي مساله مهمه جدا، والرقابه والاجهزه الرقابيه. الاجهزه الرقابيه في مصر كثيره، وعلى راس السلطه التشريعيه سلطه تشريعيه رقابيه، وفي اجهزه رقابيه ومؤسسات، وبالتالي مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية يعمل من خلال هذه الأجهزة الرقابية وهذه الهيئات، ويفصل بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية الرقابية وكذلك السلطة القضائية. فالقضاء والأجهزة الرقابية والفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام منظومة عمل على بعضها تؤدي إلى تقليل ومحاصرة الفاسدين والفساد، أظن في وقت قصير إن شاء الله بالقانون وليس باجتهاد أفراد فقط، لا يمكن أن يكون كذلك، إن شاء الله يتم محاصرة ذلك. احنا عايزين النزيف الكبير اللي كان في مصر الفساد ده نحط إيدينا عليه عشان الجسد يتعافى إن شاء الله.
المظاليم في مصر كثر، يعني في ناس كتير ما اتظلمت في مجالات مختلفة، ربما يكون حتى في شكاية ما بينه وما بين زوجته، لكن أو مطلقته كان لها حد سندها فظلم. وهل توعدنا بأنه يتعمل مؤسسة للمظالم، يعني ما آلية، لأنه أسوأ شيء الإنسان يبقى مظلوم ويشعر أنه الدولة لن ترفع عنه الظلم ولن تعيد له حقه ويستسلم، ربما يتحول إلى إنسان إلى مجرم، فإزاي توعدنا بأنه يبقى في شكل مؤسسي ونظامي يفعل فكرة نصرة المظلوم؟
احنا عندنا في البرنامج بتاعنا محور أساسي وهو التنمية والبناء المجتمعي، واحنا زي ما انا قلت في رقابة وهيئات رقابية وأجهزة رقابة، فهناك مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات المجتمع المدني إن شاء الله يكون لها نصيب كبير من الدعم ومن التفعيل لكي تكون وعاء حاملا، أحد الأوعية الحاملة الأساسية لمن يظلم أو من ينتهك حقه في أي مجال من المجالات، بالإضافة إلى أجهزة الدولة اللي موجودة وتفعيلها وتفعيل القانون إن شاء الله.
أنا أخذ حاجات سريعة كده دكتور عشان الوقت، مكانة وقوة الجيش عند الدكتور محمد مرسي؟
مكانة الجيش في قلبي وقلب كل مصري كبيرة جدا، نحافظ عليه، ندعمه، نقويه، نحرص على تطويره، أن يكون يعني جندا وقادة وضباطا وجنود وصف جنود محل احترام وتقدير، لا يمس أحد أبدا، يعني كل ما يعني يقوي وجودهم ويقوي عائلتهم وأبنائهم ويحفظ حقوقهم المادية والعينية إن شاء الله.
الشرطة ودورها والثقة فيها وإعادة الهيبة ليها.
أنا قلت إن جهاز، وأكد مرة أخرى إن جهاز الشرطة به شرفاء كثيرين جدا، كان البعض يعين النظام الفاسد السابق على ظلمه وفساده، وتم محاكمة بعض هؤلاء وما زالت هناك قضايا أخرى على هؤلاء. أما عموم جهاز الشرطة فهم أبنائنا وإخواتنا، وهم لهم حقوق كاملة ولن ينتقص حق من حقوقهم ولا حقوق أولادهم ولا عائلتهم، وسوف يأخذون حقوقهم كاملة إن شاء الله بالقانون، وهم اللي حيعيدوا بإرادة رئيس الجمهورية ودعمه لهم هيكلة نفسهم وانبعاث مرة أخرى لتحقيق مصلحة الوطن إن شاء الله.
رغيف العيش والأنبوبة للمواطن،
خمس مطالب، خمس مشاكل أنا قلت ضرورية في أول 100 يوم: الأمن، المرور، رغيف العيش، الوقود، رغيف العيش أنا قلته والعلاج. هذه والقمامة، هذه خمس مشاكل أساسية لا تحتاج إلى موازنات أو أموال جديدة إن شاء الله. خلال شهور ثلاثة أولى على الأكثر يكون فيها إنجاز كبير يسعد به المواطنين إن شاء الله.
أخيرا رسائل قصيرة جدا في جمل بنوجهها لعموم المصريين بفئاتهم المختلفة، تقول إيه حضرتك للمرأة العاملة؟
المرأة العاملة لها رعايتها الكاملة وحقوقها كالرجل، أشجعها وأحرص على معاونتها ودعمها لأنها تؤدي دور وطني كبير كالرجل في مكان عملها.
المرأة المعيلة،
المرأة المعيلة، مشروع التأمين الصحي لأطفال الأسر المعيلة قبل المدارس تم إنجازه في مجلس الشعب، والمرأة المعيلة 5 مليون أسرة مصرية لها جزء خاص في البرنامج برعاية خاصة بمعايش ضمان اجتماعي لا يقل عن 300 جنيه كبداية إن شاء الله.
الشباب بنقول لهم إيه من حيث جودة التعليم؟ هنعلمكم صح، تقول لهم إيه؟
التعليم هو قاطرة التنمية، والشباب هم سواعد الأمة ومحركيها، لازم التعليم ياخد حقه، ميزانيته تزيد، المصريين بيصرفوا 25 من دخلهم على التعليم، وبالتالي لازم تزيد موازنته، لازم يزيد الاهتمام به، لازم قوانينه من خلال أهل المجال والتخصص تتغير بالشكل اللي يحقق مصلحة العملية التعليمية والشباب الجزء الأساسي فيه.
الشباب العاطل اللي بيعاني من البطالة،
أنا عارف إن في أكتر من 7 مليون شاب بدون عمل، وإن هناك 700 ألف كل سنة بيبقوا جاهزين لسوق العمل، وبالتالي المنظومة الاقتصادية في برنامجنا فيها عناية خاصة بهذا، وعايزين نوصل إن شاء الله لمعدلات تنمية لا تقل عن 7% علشان نقدر نستوعب الجدد في سوق العمل ونقلل الرصيد اللي موجود من البطالة اللي موجودة. هذه مشكلة وقضية محورية في البرنامج الاقتصادي الخاص بمشروع النهضة وبحزب الحرية والعدالة، بمشروعنا للرئاسة وهو مشروع مصر كلها إن شاء الله.
سكن الشباب وتزويج الشباب،
احنا عندنا 4 مليون شاب و4 مليون فتاة في سن الزواج، 8 مليون من أبنائنا في سن الزواج الآن، لابد من مساعدتهم بالوظائف، بتمكينهم من الزواج، بتوفير المسكن اللائق إن شاء الله. في مشروع كبير إن شاء الله مع بعض، هؤلاء لهم عناية خاصة ولهم حقوق واجبة علي إن شاء الله خلال الأربع سنين الأولى إن شاء الله.
مظلة التأمين الصحي أو العلاج المجاني،
حق المصريين كلهم في العلاج المجاني كلهم بدون استثناء إن شاء الله. احنا بنعمل كلام عن كارت النهضة اللي يبقى ما تعمل لكل أسرة مصرية وفيها سجل كامل عن حالها، وعن وضعها الاقتصادي وعن الحالة الصحية لكل أفرادها والاحتياجات لتسهيل مسألة العلاج إن شاء الله.
مظلة التأمينات ومظلة المعاشات هل ممكن تغطي كل المصريين؟
نعم، هناك نوعين من المعاش، معاش هيئة المعاشات للناس اللي بيشتغلوا، وهناك معاش الضمان الاجتماعي لمن لا يعملوا للمحتاجين، سواء من الفلاحين أو من يعني العمال أو العمال الزراعيين أو التراحيل أو غيره. وده اللي موجود دلوقتي اللي بيبلغ سن 60 أو حتى قبل ذلك من يحتاج أظن حوالي 175 جنيه، وأنا قلت إن شاء الله أنه هيكون يعني 300 جنيه على الأقل إن شاء الله. بالنسبة لأصحاب المعاشات من هيئة تأمينات المعاشات، أنا يعني بوضوح جدا بأكرر وأتعهد بأنه هناك يجب أن يكون هناك حد أدنى للمعاشات أيضا، كما أن هناك حد أدنى للأجور، ولأنه أموال المعاشات كثيرة وعائدها إن شاء الله كثير، إذا استثمر استثمارا صحيحا حقيقيا يعود عليهم كلهم بالنفع الكبير إن شاء الله.
طيب حضرتك قلت الحد الأدنى للأجور،
الحد الأدنى للأجور 700 جنيه ده اللي أقر للمؤهلات المتوسطة، و 840 جنيه للمؤهلات العليا. اللي بياخد 1000 أو 1500 جنيه ما ينفعش يطلع ياخد معاش 300-400 جنيه. فأنا إن شاء الله عندنا مشروع سنحاول أن نقترب به بأن يكون الحد الأدنى للمعاش زي الحد الأدنى للأجور في المجتمع إن شاء الله.
تقول إيه لذوي الاحتياجات الخاصة؟ توعدهم
ذوي الاحتياجات الخاصة في عينينا، حقهم في قلبنا، ما بننساهمش أبدا، حقهم الكامل في حياة كريمة. بعضهم يحب يتوظف، أنا قلت 5% اللي في القانون لذوي الاحتياجات الخاصة ب 10% تتضاعف. بعضهم لا يستطيع العمل فلازم ياخد حقه في الرعاية والتأمين الصحي والعلاج والحركة. هؤلاء لهم مشروع كبير، وأنا قعدت معاهم وجلست معاهم وسمعت لهم وعارف مشاكلهم، وإن شاء الله يكونوا في العين والقلب إن شاء الله.
الفلاحين عم أحمد والحاج حسنين والجماعة عندنا في البلد بيقولوا لي إحنا عاوزين الأسمدة والتقاوي والمية الجيدة الكافية، تقول لهم ايه وتوعدهم بايه الفلاحين بالذات؟
الفلاحين انا فلاح، دول اهلي زي باقي ابناء مصر. انا عارف ان في مشاكل في التقاوي وفي الكيماوي وفي المبيدات وفي الميه عشان السولر اللي بتباع في السوق السوداء وفي بيع المحصول، انا عارف. وان الفلاح عنده مشكله في التامين الصحي، وانا اتكلمت على التامين الصحي وفي الضمان الاجتماعي، وانا اتكلمت ان الضمان الاجتماعي المعاش يرتفع الى 300 جنيه على الاقل. وعايز اقول ان مشاكل الفلاحين ديت مستهدفه على طول، لأن سوق السوداء وسوء التقدير في بيع المحصول، حقهم إنهم يبيعوا المحصول بتاعهم بالسعر اللي يستحقوا المحصول ده في السوق العادية، ولا يحدد سعر المحصول من قبل وزارة ولا حكومة، إنما سعر السوق. أنا ببيع له التقاوي وبيع له الكيماوي وبيع له المبيدات بأسعار سوق السوداء وكذلك السولر، وبعدين أشتري منه المحصول بسعر ثمن بخش. لابد أن يحدث إن شاء الله توازن، وحقهم ده أنا في قلبي وعندي، وأنا عارف كويس أول المشاكل دي إن شاء الله كلها تزول بإذن الله في أقرب فرصة إن شاء الله.
العمال، وإحنا عارفين إن العمال فريق يعني طبعا جزء كبير من المجتمع، وكان ربما في انحياز لصاحب العمل ضد العمال فيما مضى، توعد العمال بإيه؟
لا، هم العمال هم الهيكل العظمي الآن لمؤسسة مصر كلها للدولة، لازم ياخدوا حقوقهم بالكامل. طبعا هناك حقوق عينية وحقوق مادية وحقوق رعاية لأسرهم سواء في التعليم أو التأمين الصحي والعلاج. فالعمال سواء كانوا في الحكومة أو القطاع الخاص الاثنين حقوقهم كاملة، ونقابتهم سوف تقوى وتنادي وتطالب، وما يلزم من تعديلات أو تشريعات أو قرارات يتم إصداره بحيث تتحقق مصالحهم، لأن احنا عايزين إنتاج، والإنتاج هو الذي يخلق فرص عمل، ومن هذا الإنتاج يعود عليهم هم مصلحة ليهم، وأيضا على صاحب العمل يتتوفر وتتحقق مصالحه هو كمان. يجب أن يكون هناك توازن بين العامل وبين صاحب العمل، وهذا مبدأ قانوني مستقر وأيضا مبدأ إسلامي، أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقة. العمال يعني واجب علينا العناية بهم، لأنهم هم زي ما قلت الهيكل العظمي للعمل نفسه للشغل لمصر كلها.
بالنسبة للعاملين
المنتجين العرقانين اللي بيشتغلوا،
العاملين في مجال السياحة بيخوفوهم من حضرتك وبيقولوا لهم أن الدكتور مرسي إذا جه السياحة هتفضل عطلانة وهتعطل بزيادة.
مين قال كده؟ بالعكس،
هكذا
السياحة مورد أساسي من موارد الاقتصاد المصري،
فكيف يتصور عاقل ان الرئيس اللي جاي يوقف المورد ده؟ مستحيل. احنا عندنا يعني 14 مليون مصري يستفيدوا من السياح، في 4 مليون موظفين في السياح. فالرئيس المصري انا في المستقبل ان شاء الله هؤلاء لابد لهم من رعاية خاصة لمن يعملون فيها وللمجال نفسه بتطويره ودعمه. وانا قلت ان احنا بنستهدف 20 مليون سائح في السنين الأربعة والخمسة الأولى إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. السائقين بيقولوا لهم هنعمل لكم بقى القسط ونلغي، وبيخوفون برضو من حضرتك.
إحنا هنمشي مصر كلها ونستورد واحدة تانية ولا إيه؟ السواقين دول يعني عرقهم وجهدهم مقدر جدا، وهم وسيلة الانتقال، والناس بتشوف مصالحها بسواق التوك توك الآن في البلاد في القرى وفي المدن حتى كمان. فدول مهمين جدا، وسواء الميكروباص اللي بيصحى من بدري عشان يوصل الناس من قبل الساعة 7 هو بيشتغل، وسواء الأوتوبيس اللي بيتحرك في الزحمة وبيروح ويجي وياخد وردية ومردود الوظيفة ضعيف، وسواء التاكسي ومشاكل التاكسيات. هؤلاء من نسيج مصر الحقيقي، دول الرجالة، دول أبناء مصر العاملين بجد، اللي هم بيعتبروا عصب الحياة، العصب اللي من خلاله بيتنفس المصريين عشان يشتغلوا.
بس احنا عندنا مشكلة حقيقية لبعض الفئات زي السواقين اللي جايب تاكس بالقسط، والفلاح اللي واخد قرض من بنك التسليف او من بنك القرية او غيرهم، بيخش في مشكلة انه تعثر فبقى عليه فوائد القرض عالية جدا، وبيخش في مشكلة هيتسجن. هل ممكن يتم مراجعة مش أصل المبلغ ولكن الغرامات والفوائد اللي
هو ده سوف يتم مراجعة هذا كله.
تمام.
لكن أنا عايز أقول إن أنا ما بجبيش على حد، لحقهم، لأنه في العقود التي أبرمت وفي القروض ديت كان هناك نوع من أنواع عدم الوضوح. هم فوجئوا لسه النهاردة سواق تاكس أبيض بيقول لي إنهم قالوا لنا كلام ولما جينا نسدد طلع كلام تاني، لقينا المبلغ مضاعف، عايزين حل للموضوع. فإحنا حق البنوك يبقى محفوظ، لكن أيضا الواقع وحق هؤلاء جميعا السائقين لابد من إعادة نظر وإعادة جدولة وواقعية في هذه العلاقة وكيفية التعامل معها. ولا في حبس، يجب أن لا يكون هناك حبس بسبب هذا على الإطلاق. وبالتالي إحنا بنتكلم عن معالجة حقيقية وتحقيق مصلحة لكل هؤلاء إن شاء الله، لكل هؤلاء.
نختم رسائلنا للفقراء وأهالي العشوائيات، نقول لهم إيه؟
اتظلموا كتير قوي في الماضي، دي كلهم الخدمات ما وصلتش، ما حدش كان ببص للأماكن دي ولا اللي فيها. حقهم كمصريين في الحياة الكريمة الحرة، في المجاري، في دخول الغاز، في دخول المياه النقية، في النفس والهواء، في إعادة التسكين لو كان المسكن يشكل خطر عليهم، وتوطينهم في أماكن فيها وظائف ومدارس لأولادهم ومستشفيات وعلاج. هذه الأماكن في البرنامج بتاعي إن شاء الله لها اهتمام ورعاية محددة بمشاريع محددة على حسب نوع المكان وطبيعته وجغرافيته ونوع الناس اللي فيه، وهو خطر لازم يستبدل بمكان آخر بخدمة ولا لأ، ولا إعادة خدمة له هو مرة أخرى. تفاصيل كثيرة جدا. هؤلاء ظلموا كثيرا، آن الأوان لكي يرفع عنهم هذا الظلم ويأخذوا حقهم كاملا كباقي المصريين إن شاء الله.
أهالي سيناء وأهالي النوبة
في قلبنا، ما هم دول أهلنا كلهم. اللي موجود على الطرف ده حامل وطن في الأطراف. هؤلاء مصريين كباقي المصريين، حقهم في تملك الأرض، من أحيا أرضا مواتا فهي له، حقهم في العلاج، حقهم في الوظائف كلها العامة لأبنائهم، حق أبنائهم في التعليم والمدارس والمستشفيات. هؤلاء جميعا جزء أصيل في برنامج الرئاسة ومشروعنا الكبير لهم جميعا إن شاء الله، مثل باقي المصريين إن شاء الله.
أهل الصعيد بالذات والجنوب عاوزين توصية خاصة.
ما احنا عندنا 4 مناطق كبيرة في التنمية في المشروع الكبير، منها الصعيد والجنوب إن شاء الله والبحر الأحمر إن شاء الله، في كل المجالات اللي تخصهم، في التعليم وفي الصحة وفي الزراعة ومشاكل القصب والبنجر والمشاكل المية ومشاكلهم مع المدارس أولادهم ومع مشاكلهم مع شغلهم وعملهم كل دي مشاكل مرصودة ومعروفة ولها حقوق وحلول مقترحة، وهم في متخدمين في الاعتبار، وهم جزء من بناء مصر الجديدة اللي عايزينها كلنا إن شاء الله.
حضرتك لو المسؤولين عن الفن جم وقالوا لك احنا عاوزين نعمل خطة ان احنا نوقظ الهمة والشباب ونعمل مجموعة من الافلام عن الشخصيات العظيمة في التاريخ المصري الحديث، وتختار شخصية او اثنين او ثلاثة قول لهم اعملوا فيلم عن فلان او فلان او فلان، تختار مين؟
ياريت والله، ده انا مش شخصية واحدة ولا اثنين، ده انا عايز اقول لهم اعملوا افلام للنشأ الجديد عن شخصيات كتير جدا في تاريخ مصر. ده طلعت حرب يستاهل عشان الاقتصاد المصري وكيف بدأ، ملف اقتصاد وعمل بنوك ومغازل وسط الدلتا والمحلة والمصانع، ده شخصية عظيمة تستحق ان احنا نخلدها. ولابد ان احنا نفتكر ثورة المصريين وسعد زغلول، ولازم نفتكر في تاريخنا المصلحين رشيد رضا ومحمد عبده وحسن البنا، المصلحين هؤلاء والأزهر وتاريخه ورجاله وشيوخه، والتاريخ الأقدم صحيح قليلا العز بن عبد السلام وصلاح الدين الأيوبي وقطز. احنا نحيي هذه النماذج والمعاني لكي يعرف أبنائنا كيف كان أجدادهم وكيف كان أسلفهم وكيف كان وطنهم وكيف كان المصريين نسيج واحد كلهم على قلب رجل واحد. يا ريت نحيي نماذج الشعراء الكرام اللي كانوا منارات صحيح يعبروا وإن من الشعر لحكمة، زي شعراء المهجر ومنهم إبراهيم ناجي، وكان راجل عظيم بيحب بلده وله يعني في حب الوطن الكثير ما يؤسس لكيف نحب وطننا وكيف نحب أولادنا. على فكرة إبراهيم ناجي مشهور عنه أنه راح لواحد مرة عشان يكشف عنده، هو كان طبيب، فاداله 2 جنيه وقال له بدل ما يكتب له ده، وقال له روح اشتري فرختين لأنه حس أن الراجل عنده أنيميا، وكان المريض مسلم وإبراهيم ناجي مسيحي، وده تاريخ ما يتنسيش. ده أنا عايز أفلام كتير من أهل الفن هادفة أن توري أبناء مصر كيف كان أجدادهم وأسلافهم قبل ذلك إن شاء الله. أي يكون هذا يسعدني جدا جدا جدا.
جزاك الله خيرا دكتور محمد مرسي. عندي حاجات كتيرة بس الإخوة في العمالين يضغطوا عليا، لكن أنا بدأت وقلت لك أنه أنا بحبك في الله، وقابلني كتير ناس أعلنوا أنه هم بيحبوك في الله،
حبك الذي أحببتني فيه أنت وهم،
وأنا بختم
أنا أحبكم في الله جميعا،
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وندعو الله عز وجل أن يعم الحب بنا وأن تفوز بحبنا ليك وبحب ربنا عز وجل لهذا البلد. وفي النهاية بقول كما قلت سابقا أن أنا يسعدني أن أنا أكون من مؤيديك، ويسعدني أن أنا يعني أنقل عن إخواني في القنوات الفضائية الدينية أن إحنا كلنا من مؤيديك، وافتح قوس كده البعض قال لنا ده انتوا هتروحوا في داهيه لو الدكتور لو فلان نجح، وانتوا كلكم كده يعني مندفعين في مناظره ضد الدكتور محمد مرسي، لكن احنا راضيين بهذا الابتلاء ان كان ربنا يكتبه، لان احنا بننصرك، لان احنا بنحمل لواء القرآن والسنة وخدمة القرآن والسنة والدعوة وتوصيل الوعظ لجموع الشعوب العربية كلها مش بس مصر، لكن احنا بنعتمد على ايضا سلاح الدعاء ودعاء مشاهدينا لحضرتك، ان شاء الله يكون السلاح رقم واحد قبل الاعلام وقبل الدعاية وقبل الترويج وقبل الحملة الانتخابية وغيرها، ان شاء الله بالدعاء ستنتصر وسينتصر المشروع الاسلامي والفكرة الاسلامية. وبندعو اخواننا في جميع بقاع الارض ان هم يدعوا بنصرة الحق، وإن ربنا يرزقنا بالصالح الذي يحكمنا والذي يعلي شأن كلمة لا إله إلا الله في هذا الحكم، ويعظم دور القرآن والسنة، ونحسبك كذلك إن شاء الله.
جزاك الله خير. وأنا قبل الختام اسمح لي بعد أن أشكرك يعني وأشكر القنوات التي ساهمت اليوم في نقل هذا الحوار المتعدد يعني الجوانب
الأطوار
والجوانب، وأشكر السادة المشاهدين، أن أوجه رسالة حب وامتنان وشكر إلى كل أبناء مصر المشاهدين وحتى غير المشاهدين الآن من لم يتمكنوا مشاهدتنا
وأقول لهم يعني اقتداء بالسلف الصالح كما كانت الحلقة، يعني إن, 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 إن أراد الله وقدر أن أكون رئيسا لمصر، أقول لكم أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، وأكمل فإن عصيته أو حنثت فيما وعدت به فثوروا علي وقوموني وأنا أكون بذلك سعيد. أعينوني أن أتقي الله فيكم، أرجو الله أن أكون كذلك، واعلموا أن الله يرقبنا جميعا، وأنا أرى في نفسي الأخ لكم جميعا، والابن لمن هو أكبر مني، والأب لمن هو أصغر مني، لكل المصريين أحبكم جميعا، وأتمنى لكم جميعا الخير، ومعا بوحدتنا بقوتنا ننتقل بثورتنا لتحقيق ما نحب لبلدنا ووطننا، وحب الوطن من الإيمان. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، ونأخذ من حضرتك وعد بإن شاء الله بعد أسبوعين تكون نجحت، ولا تحرم هذه القنوات من لقاء خاص
إن شاء الله.
وعد
إن شاء الله.
جزاك الله،
يشرفني
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأنا بشكر إخواني في جميع القنوات الهادفة، قناة الرحمة وقناة الشباب وقناة الناس وقناة مصر 25 وقناة الخليجية وقناة الصحة والجمال وأخيرا الحافظ. بشكر الجميع على هذا التعاون، وبشكر إخواننا في الاستوديو على جهدهم وعلى استضافتهم لينا، وبندعو الله عز وجل أن تتكرر هذه التجربة. وبشكر بشكل خاص القائمين على هذه القنوات اللي ساعدونا على هذا الأمر، سواء الأخ سعيد توفيق أو الأخ محمود حسان أو الأستاذ علي سعد والدكتور سعيد حساسين والأخ حازم غراب وجميع العاملين في هذه القنوات. ونرجو الله عز وجل أن هذه التجربة تتكرر، نجتمع على الخير ونبص بس مشترك لنكون قدوة في التعاون، وبالفعل تكون قوتنا في وحدتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا الدعاء للدكتور محمد مرسي بأن ينصره الله ويختاره لنا ويوفقه إن شاء الله، ونظل على هذا الدعاء إلى أن تعلن النتيجة ويكون هو رئيسنا إن شاء الله، نحسبه على خير ولا نزكي على الله، ونتمناه إن كان فيه خير لنا بإرادة الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.